السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، واجعلنا اللهم سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من عاداك، واهدنا اللهم لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. مصر الجديدة 2/4/2012، واستفتأنا: هل تعتقد أن الأحداث الأخيرة توجب على المرشحين الإسلاميين الجلوس معا من أجل المشروع الإسلامي؟ نعم، لا، لا أدري. ترشح مهندس خيرت شاطر ما زالت تبعاته مستمرة فيما هو مقبول من التعليقات، وفيما هو مقبول من التحليلات، وفيما هو مرفوض من الإساءات والبزاءات التي تتجاوز كل الحدود وتتجاوز الأعراف. ولله در الشيخ محمد إسماعيل المقدم. الحقيقة لما اتكلم بس في كلام النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ أمسك عليك هذا، وأشار إلى لسانه صلى الله عليه وسلم. فعايزين وإحنا بنعترض يبقى عندنا أدب قدر المستطاع، نضبط شوية عواطفنا وأعصابنا. أنا عارف أنه أحيانا بتبقى في أمور فيها صادمة، أن في ناس شغالة على حملة للشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل بقى لها فترة، لكن الله الذي قدر قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة من سيكون رئيس مصر سنة 2012. يعني لا بصراخنا ولا بزعقنا، إحنا مجرد أسباب بنتحرك، والتقدير عند ربنا سبحانه وتعالى. لكن دعوني أنا أبدأ حلقتي النهاردة بمكالمة الشيخ طارق يوسف إمام مسجد أولي الألباب بنيويورك عن الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل. الرجل فتح النار بكل ما أوتي من قوة، واتهم الشيخ حازم بأنه كاذب، وأنه يعلم أن والدته الله يرحمها تحمل الجنسية الأمريكية. لكن أنا عندي تحت إيدي مقال في المصري اليوم من سنة 2008. أنا يعني الواقعة اللي بتكلم عنها دي بتكلم عنها حصلت من نص ساعة ولا من ساعة في مكالمة استمرت حوالي يمكن 10 دقائق من أمريكا، من بروكلين، من إمام المسجد فتح النار على الشيخ حازم الحقيقة، وقال كلام كثير مفاده أن الشيخ حازم يدلس على الشعب المصري، وأنه كان بيعلم أن والدته أمريكية. الشيخ نفى ده في أكثر من مرة، وأنا قلت امبارح أنه أسهل شيء أن الشيخ يبعت للسفارة الأمريكية يطلب بيان لتوضيح هذا الأمر عشان نخلص من هذا النقاش. لكن الداعية طارق يوسف لماذا تكلم الآن بالتحديد؟ الرجل في 2008 في اتصال هاتفي من أمريكا، خدوا بالكم من أول حاجة، بيقول إن ما تردد من وجود مادي شيعي في مصر ليس له أساس من الصحة، والشيعة الذين استوطنوا البلاد شيعة عراقيون وليسوا إيرانيين، وبالتالي فهم ليسوا دعاتنا إنما جاءوا بحثا عن الأمن في مصر بعد الحرب الدائرة في بلادهم. رفض الاتهامات اللي وجهها الدكتور محمد البر رئيس جبهة علماء الأزهر الأسبق من أن الشيعة كفار، وقال مدافعا: كيف نطلق لفظ الكفر على من هم من ملتنا؟ مع ان اهل العلم لو هو الشيخ بيعرف اهل العلم ببداها قالوا اللي بيسب ام المؤمنين عائشة كافر، وش لانه يكذب براءة الله سبحانه وتعالى لها من فوق 7 سماوات. متهكما على كلام البري في حق حسن نصر الله، واضاف ان الدكتور البري والتيار السني في مصر خلاص يحرضان الاجهزة الامنية على كل من يرون العصمة في آل البيت. ده كلام الشيخ طارق يوسف امام مسجد اولي الالباب اللي اتصل بوائل الإبراشي. وأضاف هذا الرجل إن محاضرات بعض الأزهريين وفي مقدمتهم الدكتور البري لضباط أمن الدولة يؤكد التعاون بين هؤلاء المشايخ وضباط أمن الدولة. أيوة، كان في مشايخ بتتعامل مع ضباط أمن الدولة في هذه الملفات، مش عشان هو عميل أمن الدولة زي ما بعض البلهاء، وربما يكون في بلاهة عند هذا الإمام إن لم يكن يفهم ذلك، يعني بصرف النظر عن اللي قاله، أنا مش معني بتصديقه أو تكذيبه إلى أن يثبت ما قاله أو يثبت عكس ما قاله، إنما أنا بتكلم في قضية مهمة جدا. كان أمن الدولة بيستعين ببعض الدعاة في ملفات الشيعة، في ملفات مثلا أي ملل ونحل، في ملفات البهائيين، لأنه ضابط أمن الدولة ما عندوش فكرة عن الموضوع، ومحتاج حد يوثق له قصة ويقول له على كتب معينة ويقول له على ردود وعلى شبهات، عشان لما يجي يبتدي يعمل تحقيق مع الذين يقبض عليهم من البهائيين أو من الشيعة الروافض اللي مستوطنين في مصر او يتعامل مع بعض رموز الشيعة القبحاء زي اللي موجودين في مصر امثال احمد رسم النفيس او ما شبه ذلك يعني. المهم بيقول الحقيقة ان هم كانوا بيحرضوا وبيتعاونوا مع الامن. وبعدين بيقول ان كلام البعض بوجود مريدين شيعة في مصر غير صحيح، وايضا الحديث في وجود مد شيعي في محافظات الوجه البحري غير صحيح، وده كذب، ده الكلام ده مثبت من ناس وتم القبض على ناس كان بتشتم في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على المنابر. واضاف انني انتمي الى التيار السني وعلاقتي بالدكتور عبد الحليم عويس الله يرحمه طبعا ما كانش لسه مات، بقول هو الذي رشحني العمل ضمن هيئه الاغاثه العالميه في نيجيريا والسعوديه، غير ان الشيخ طارق انتقد سيدنا عمر الخطاب ووصفه بالكذاب والمعطل لاحكام الله. فهو لما يوصف سيدنا عمر الخطاب بالكذاب يبقى عادي لما يوصف الشيخ حازم بالكذاب، لانه اكيد الشيخ حازم ليس اعلى شانا في قلوبنا من امير المؤمنين عمر رضي الله عنه وارضاه. لكن انا بقول لحضراتكم ان لحد دلوقتي هذا الرجل حلف واقسم باغلظ الايمان، لكن البينه على من ادعى واليمين على من انكر، دي القاعده اللي احنا نعرفها. يعني الشيخ حازم ينكر ويقول والله هذا الكلام لم يحدث وهذا الكلام ليس لي علم به، وانت براحتك عملت الداعي خلاص ابعت لنا بينه، ابعت بينه وقول. وانا بطالب الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل حتى نخرج من هذا الجدل في الاوساط السياسيه الحقيقه، وخصوصا احنا عارفين ان الليبراليين يعني اقضوا مضاجعهم الحقيقه تفوق الشيخ حازم في السباق الرئاسي الفتره اللي فاتت دي، واكيد الجيش مش هتبقى الدنيا ظريفه لما ياتي الى مصر يعني شيخ ملتحي هو يكون الحاكم. في اعتبارات، انا لا اتهم الجيش انه بيعمل كده مع الشيخ حازم ولا بتهم حد، انما انا بقول الشيخ حازم ببساطه شديده يبعت محامي من حملته، ببساطه يروح للسفاره الامريكيه بناء على طلب منه وتوكيل يطلب بيانات علشان يثبت للناس انه صادق فيما يقول، وليس هناك اي صحه لما يدعيه الشيخ طارق يوسف اللي فتح نار. يعني حتى انا بتصور وانا بسمع المكالمه قد تختلف مع الشيخ حازم، وممكن تقول يعني هو عارف ان امه امريكيه الله يرحمها ويغفر لها، انا ممكن تقولها بصوره اهدى من كده، انما الراجل فاتح نار، الشيخ الكاذب الكذاب الذي يلوث سمعه ابيه ومنطلق بكل ما يعني لو انك تحترمه ما تقول ان الشيخ صلاح ابو اسماعيل الله يرحمه كان يثني عليك وبيعتبرك حاجه كبيره وانك انت من تلامذته. اعتقد ان واحد من تلامذته لا يليق ان يطلع يسب الشيخ حازم بهذه الصوره. قلنا نتفق نختلف مع اي مرشح وعلى راس هؤلاء الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل، لان ليس معصوما، نختلف في وجهه سياسيه، انما احنا نسبه ونتهمه بالكذب نتهمه بالتدليس، اذا نقدم بينه على ما نقول. ما ينفعش ان انت فقط تقول وانت على فكره انت المدعي وانت مفروض انك انت شيخ، وزي ما قلنا عارف ان البينه مفروض تكون عليك انت مش على الشيخ حازم، فما ينفعش انك انت تقول الشيخ حازم يقول الله يلعني لو انا كاذب، او الله يلعنه هو على طريق يوسف ده ان كان كاذب. وبعدين من ضمن كلامه استشهد بان المركز الاسلامي بمدينه جيرسي والذي يتولى امره احمد شديد وهو من الاخوان المسلمين منعه من القاء محاضره بسبب هجومه الشديد على الشيعه وما قام به من احداث الفتنه بين المسلمين والشيعه، حيث وصف البري حسن البنا بانه لم يعلم شيئا عندما حاول المقاربه بين السنه والشيعه، ونفى الشيخ طارق حبيب ان يكون شيعيا مؤكدا انه لم يكن شيعيا يقينا وانما ينتمي الى حب ال البيت. ده الكلام اللي موجود من 2008 عن الشيخ طارق يوسف، وانا اتمنى لو عرفنا نوصل له عن طريق حتى وائل الابراشي في تليفونه هناك ونقول له يا سيدي الفاضل هات بينه وهات ادله على هذا الكلام، او على الاقل ان اردت ان تعرض وجهه نظرك في الاعلام المصري فلتعرضها بشكل في نوع من انواع التوضيح وليس الاهانه. يعني انت من حقك توضح الشيخ حازم مثلا امه امريكيه اخته فرنسويه، وضح قول ادعي كما شئت، واحد هات بينه، اثنين انك توضح باسلوب يكون اهدى شويه، لان واضح ان في شخصنه كانت موجوده في كلام الشيخ طارق يوسف، وربنا يبين في الايام القادمه الصادق من الكذاب. وان شاء الله الشيخ حازم احنا اتصلنا به او واحد اتصل به من اخواننا من شويه واكد له ان هذا الكلام عاري تماما من الصحه. احنا فقرتنا الثانيه ان شاء الله هتكون مع الاستاذ مختار نوح المحامي والقيادي الاخواني السابق، والاستاذ سليم عزوز الكاتب الصحفي، والمستشار محمد فؤاد نائب رئيس مجلس الدوله، والدكتور عماد شمس من حزب الحريه والعداله في اللجنه التاسيسيه، وتداعيات ترشح المهندس غيرت شاطر، والدوشه اللي حاصله لا اقول في الانترنت فقط، ما هي طبعا شيء عامل دوشه وصداع سياسي داخل مصر وخارج مصر، سواء على المستوى العربي او مستوى الاقليمي او مستوى الدولي او المستوى المصري نفسه. يعني في شيء. والنهاردة كان السيد محمود غزلان مع الأستاذ وائل الإبراشي في برنامج الحقيقة قبل ما أجي بشوية، وبيبرر وبيوضح لماذا دفع الإخوان بالمهندس خيرت الشاطر. وزي ما قلت لحضركم بارح، أتمنى من الله سبحانه وتعالى إن إحنا بنتفق ونختلف مع الإخوان، قد لا يرضينا بعض الغموض، قد لا يرضينا بعض الترددات، الجماعة أعلم بشأنها في هذا الأمر، إلا إني أتمنى وإحنا بنعترض، قد نعترض لأنه الوقت اتأخر، قد نعترض لأنه حنفتت صوت الإسلاميين، قد نعترض لأنه الجماعة أحيانا يعني بتروح وبتيجي في قراراتها، نعترض، ده وارد وده مقبول، والجماعة تقبل ده في حدود ما ناقشت فيه بعض أفراد الجماعة، إنما غير مقبول أن يتهم المهندس خيرت الشاطر بالخيانة أو إنه قليل الدين والضمير أو إلى آخره. لا يا جماعة، نتقي الله، المهندس خيرت الشاطر اعتقل لله سبحانه وتعالى من النظام السابق، والشيخ حازم كان نزل تصريح إنه بيوكلنا للمهندس خيرت الشاطر كل الاحترام والتقدير، وده شيء ما يخليناش نثور ونغضب لدرجة إن إحنا تظهر فلتات اللسان التي تصل إلى البذاءات أحيانا من بعض الشباب الصغير الذي لا يعرف تاريخ المهندس خيرت الشاطر علشان يطعن، زي ما كناش بنرضى ابدا ان بعض الناس على صفحات الجرائد في اليوم السابع وبوابه الوفد وهم بيعلقوا على اي كلام للشيخ حازم ان يصفوه باوصاف لا تليق نفسنا ومنا عنا، نعترض زي ما احنا عايزين من غير ما يعني نسيء للاعراض والاباء والامهات، ده موقف واضح. زي ما انت عايز قول انا مش راضي بفلان، انا مش راضي بعلان، لا اراه رجلا كفئا، لا اراه رجل مرحله، اي حد من الموجودين مرشحين ده فلول زي بقيه الفلول، انما عيب، عيب انه يخرج من اي حد من التيارات الاسلاميه، لا شتيمه للشيخ حازم من الاخوان ولا شتيمه للمهندس خيرت شاطر من السلفيين او محبي الشيخ حازم او المنشقين عن الجماعه او جماعه الاخوان. احنا اهم حاجه اللي من دول نلم الشمل اسرع ما يكون، لانه واضح، وانا قلت لكم الكلام ده من حوالي 3 اسابيع وما زلت اؤكد، اشعر ان الايام حبلى بما سيصدع رؤوسنا ويصيبنا بالإحباط. المشهد السياسي قاتم في عبث، أنا ما زلت مصر وقلت لحضرتك والله هذا الكلام من 3 أسابيع، أنا مش بنجم، لكن إحساسي الشخصي إن في لسه خبطات جاية وفي أمور جاية كتير جدا هتخلينا ندوخ، لأن إحنا ده وضع طبيعي إنه بعد 60 سنة كبت، بعد 60 سنة ديكتاتورية، وحصل انفتاح على ديمقراطية لم يحسن بعض الناس استخدامها، فاستخدموها في الإساءة للأعراض وليس الإساءة للرؤى والانتقادات، رؤى وانتقادات أطروحات، إنما الأعراض دي ما تخصنيش. حتى الناس اللي بتتكلم عنها، أنا كنت بنتقد الدكتور محمد البرادعي وما زلت أنتقده وما زلت بشوفه إنه كان في عبث سياسي لما انسحب عن مشهد الرئاسة حتى ومرضيش يقوله، راح يقول الكلام ده لوكالات الأنباء، إنما أحمد الله إني لقيت في يوم من الأيام اتكلمت عن أسرته ولا عن بنته ولا عن أخته ولا عن زوجته، أحمد الله إني ما عنديش كلام عن ده، لأن لا يليق بمسلم إن يتكلم عن أعراض خاصة بأسر وزوجة والكلام ده كله، إنما اتكلم في انتقاد سياسي زي ما أنت عايز وبرحتك. وقد يصل الإنسان إنه يشوف من بعض الشواهد والأمور ما يثبت به وما يتيقن له إن دي أمور فيها نوع من أنواع الأجندات، ده وارد والكلام ده مطروح وكل السياسيين عارفينه، إنما أنك أنت تقول فلان زوجته فلان أمه فلان أخته هذا لا يليق بنا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن احنا نحفظ ألسنتنا في الفترة القادمة، لأن هذا العبث وهذا المشهد اللي احنا هنشوفه من أول من سحب الدكتور البرادعي ومن أول ما بدأت أقول لكم في مطبات كانت بتحصل كتير عدينا عليها، ثم يأتي المطب اللي بعض الناس شايفه أنه مطب شديد على التيارات الإسلامية بترشح المهندس خيرت شاطر وهو راجل فاضل ولا أزكيه على الله أحسبه كذلك، ثم بعد ذلك أزمة الشيخ حازم في جنسية والدته، ثم بعد ذلك هتسمع حاجات كتير في الفترة القادمة. اللي عمر سليمان فضل ساكت ساكت بيرفض يرفض 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 ثم بدأ يترشح للرئاسة، ما سمعنيش حد أسأله بكلمة، ومش مطلوب إن أنا أسأله، بس هو راجل قال أنا مش هنزل أبدا، وفجأة بدأ كلام على الخفيف إنه لو حد لو مؤيديه، طب وبعد كده لو كذا، وبدأ الناس بينزلوا. وحتى مفاجأة نزول أيمن نور للترشح للرئاسة هي كمان كانت مفاجأة، ان احنا كنا شايفين في تعنت شديد ان هو متهم بجريمة تزوير ثابتة عليه زي ما القضاء حكم، انا ماليش دعوة هم ظلموه ولا ما ظلموش، دي مش قضيتي، انا بتكلم على حكم القضاء انه كان في قضية تزوير، لكن تم العفو عنه ونزل سباق الرئاسة عشان يزداد المشهد قتامة وقلق وتوتر. فاتمنى ان التيارات الاسلامية كلها لوجه الله سبحانه وتعالى، والله العظيم لوجه الله، لا اقول الكلام لا كيدا في فلان ولا دفاعا عن علان، انما اقول لله جل وعلا، التيارات الإسلامية كلها في شبابها المحترم منهم، وبأكد المحترم منهم، أن نلجأ لله في جنح الليل والناس نيام، ندعو الله أن يولي علينا خيارنا والأصلح، وبقدر المستطاع نستغفر الله ونعود لله، لعل المشهد اللي شايفينه من الارتفاق يكون من ابتلاءات الله لنا، لأننا أحيانا نتعصب لأشخاص بعيدا عن منهج ربنا تبارك وتعالى، وهذا التعصب هو اللي خلانا شفنا مشهد نزول المهندس خيرت الشاطر، رغم أنه بينتمي لجماعة إخوان مسلمين، وبتصورش أنه كان طلع في يوم من الأيام اتكلم قال أنا ضد شريعة ربنا، بس خلى بعض الناس تسيء للرجل، وعلى العكس بعض الناس بتسيء للشيخ حازم وللدكتور بالفتوح وللدكتور محمد سليم العوة، كلهم نتمنى أن يكون ربنا يخلص نواياهم لله سبحانه وتعالى. وإحنا شفنا أن الدكتور سليم العوة برضو كان طلع على مصر تقرر مع محمود مسلم في قناة الحياة، وأكد أن في مصدر موثوق قال له أن أم الشيخ حازم تحمل الجنسية الأمريكية، وقال له على جواز السفر، وقال له على التأشيرات اللي بتحملها، وقال مصدر موثوق. بفكر الدكتور محمد سليم العوة بقول له أنت عارف أن أنا بقدرك، والاختلاف في الود أو في الاختلاف في الرأي لا يفسد الود، قضية حضرتك قبل كده قلت لنا أن كاميليا شحاتة من مصدر موثوق لم تكن مسلمة في يوم من الأيام، ثم جاء لي ناس من ائتلاف دعم المسلمين الجدد بمحضر يثبت أن كاميليا شحاتة شهدت أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. مش بكذب حضرتك، لكن بقول لك قد يكون المصادر اللي بتبلغ حضرتك الموثوق فيها قد يعني لا تحسن أنها تقول لك المعلومة بشكل جيد، فتورط حضرتك في شيء قدام الناس، زي ما أنا شفت بعيني دي المحضر اللي يثبت أن كاميليا كانت مسلمة ولم تكن أبدا كما يدعي بعض المسيحيين أنها ما دخلتش الإسلام. وأنا مش قضيتي كاميليا والله الآن، عشان ما حدش عاد يقول لي أنت بتثير فتنة، إنما أنا بتكلم دلوقتي بس على أن الدكتور سليم العوة قال الكلام ده على الهوى، على الهوى مباشرة قالوا في قناة الحياة، وقال أنه كلام من مصدر موثوق فيه وإنسان مسؤول كبير، وقالوا على رقم الجواز والجنسيات والتأشيرات لألمانيا وما شابه ذلك. فبرد بس على الدكتور سليم العوة وأنا أحترمه وأقدره، أن بقول له أن المصدر اللي قالك على كاميليا رغم أن حق قلت أنه كان موثوق فيه، إلا أنه ثبت لي أنا شخصيا أن هذا الكلام من المصدر لم يكن صادقا وأنه كان كلام كذب المصدر ورط حضرتك فيه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الحال في الفترة اللي جاية. أنا معايا حاجة لمحمد أبو حامد، طبعا كان برضو من ضمن الحاجات اللي عمالة يعني تحزن وتدمي القلب. سيد محمد أبو حامد أبو خرطوشة ذهب للبنان وراح حضر مؤتمر هناك، قبح الله لسانه وأقولها وأنا أعي ما أقول. ولما أقول الآن قبح الله لسانه؟ لأنه فضل يشكر سمير جعجع، ما يعرفش هو حاجة. محمد أبو حامد من كتر خذلان الله ليه ما بيقراش قبل ما يذاكر، قبل ما يتكلم ما بيقراش حاجة، ما يعرفش ان سمير جعجع في 21 ملف عندي هنا، قتل رشيد كرامي رئيس وزراء لبنان السابق، قتل ابن رئيس لبنان السابق سليمان فرنجية توني فرنجية مع زوجته وابنته، قتل ابن رئيس لبنان السابق كامل شمعون داني شمعون مع زوجته واطفاله، قتل امين سر البطريركية المارونية البير خريش ورمى جثته في حرش عزيز في حرش غزير، وكان من المفترض ان ترمى الجثة في برمانة لكي يصل الى لوم الرئيس امين الجميل. وخلي بالكو انه سمير جعجع اللي محمد ابو حامد قبح الله لسانه بيقول له شكرا يا سيدنا الهمتنا ثورتنا، السمير جعجع الماروني هو اللي الهم شباب الثورة في مصر او الهم الشعب المصري ان يقوم بالثورة، قتل 23 مدنيا على جسر نهر الموت في ضاحية بيروت، وذلك لقيامهم بتظاهرة سلمية كانوا يحملون خلالها الشموع، قتل العميد في الجيش اللبناني خليل كنعان، قتل النقيب في الجيش اللبناني انطوان حداد، قتل الملازم اول جوزيف نعمة، قتل قائد ثكنة الاشرفية العسكرية، قتل امير عزار قائد ثكنة البرجاوي، قتل قائد الوحدة العسكرية ميشال اسرائيلي اللي رمى في البحر لتغطية الدليل، محاولة قتل 3 ضباط في الجيش اللبناني، اغتيال المواطن خليل فارس في شوارع الاشرفية، قتل رئيس اقليم جبيل الكتائبي، قتل قائد المشاة في القوات اللبنانية، قتل شارل قربان قائد الفرقة المدرعة السابق للقوات اللبنانية، اعدام الضابط في القوات اللبنانية سمير زينون ورفيقه، محاولة اغتيال قائد القوات اللبنانية الدكتور فؤاد ابو ناظر، محاولة اغتيال النائب في البرلمان اللبناني نجاح وكيم، قتل الدبلوماسيين الأربعة الذين اختطفوا في نقطة تفتيش حاجز البربرة العسكري المعروف باسم الكابتن تحت إشراف عبد الراجل المعروف باسم الكابتن، بالإضافة إلى بقى ده اللي يهمني سيبك من الفتا كله، مجزرة صبرة وشتيلة، الإجرام اللي بيتكلم بيه محمد أبو حامد اللي ما يعرفش أي حاجة قبحه الله، صبرة وشتيلة الموساد الإسرائيلي اختار سمير جعجع لينفذ العملية نظرا لإبداعه في المجال الإجرامي. ولا ننسى فضيحة الزيتونة حيث جمع سمير جعجع مع يزيد عن 50 محجبة وجعلهم يمشون في الشارع عاريات من دون أي لباس، ثم من معه قاموا بالاغتصاب. أستاذ محمد أبو حامد بيتكلم عن هذا الرجل أنه مناضل وعمال يذكره وعمال يمدح فيه، ولما جاي يتكلم يقولك الشعراوي كده ومش عارف مين طنطاوي مثلا بالأسامي. أنا مش فاكر طبعا في الفيديو غير أنه وقفت عنده قال كل الشيوخ بأساميهم مجردة، ولما جاء إلى البابا شنودة قال قداسة البابا شنودة، ما قدرش يقول الشيخ لا، إنما على البابا قال قداسة البابا، وعلى الشيوخ ما فيش شيوخ بالاسم كده. ثم لما نبص في تاريخ سمير جعجع القاتل المجرم هذا، قتل ما يزيد عن 1000 مواطن لبناني عزل فقط لأن على الهوية مكتوب مسلم أو مسيحي لا يعبر عن توجه سمير الماروني، ورمى بعضهم في البحر والبعض الآخر رماهم في المقابر الجماعية. هو ده سمير جعجع يا سيد محمد أبو حامد، هو ده المناضل رئيس تنظيم الشعب الناصري في لبنان. أسامة سعد أكد أن سمير جعجع صاحب تاريخ أسود، وهذا التاريخ يشمل ما ارتكبه من مجازر ضد اللبنانيين مسيحيين ومسلمين وضد الشعب الفلسطيني. ثم محمد أبو حامد الآخر يفخر عن تاريخ مصر الفرعوني والقبطي والمسيحي والمعاصر، ولم يذكر التاريخ الإسلامي. الرجل طبعا يعني مخذول من الله سبحانه وتعالى، إنك ما يعني تتوقع كثير في بني آدم ترك القرآن وتنازل عن ثوابت القرآن عشان السلطة وعشان يبقى معروف ومشهور وعشان يعرف يسافر ويروح ويجي وعشان يعيش حياة كريمة ويبقى في مستوى عالي، وطموحاته التي لا تنتهي حتى لو على حساب دين ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. قادر هذا الرجل انه يتهم سيدنا عمر ويقول لك ايه فتاوى او اراء سيدنا عمر مردودة بالنسبة لي، بيرد فتاوى عمر بن الخطاب حيث قال النبي اقتدوا بالذين من بعدي ابي بكر وعمر، وقادر يتكلم عن سمير جعجع القاتل المجرم على انه راجل مناضل. استغفر الله. قطب فوز الشاطر سيعيد دولة رجال الأعمال، والمؤسس السلفية المعاصرة الشيخ عبد الرحمن يوسف يفتي بتحريم التصويت لصالح المهندس خيرة الشاطر. طبعا أتمنى أن احنا نعرف نوصل للشيخ عشان نعرف يعني لماذا تحريم التصويت، لأنه دي فتوى خطيرة جدا. معنا لواء ممدوح قطب المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية. السلام عليكم سعادة اللواء. ألو.
السلام عليكم.
عليكم السلام سعادة اللواء، ازي حضرتك؟
الحمد لله بخير الحمد لله.
سعادة اللواء، هل أصبح ترشحك مؤكدا ولا لسه مرشح محتمل؟
إن شاء الله بمجرد ما أقدم أوراقي هبقى مؤكد إن شاء الله.
تعليق حضرتك على خوض مرشح خيرة الشاطر لسباق الانتخابات أنه سيعود دولة رجال الأعمال.
إحنا كان عندنا تجربة سابقة وكلنا عانينا منها، موضوع يعني زواج السلطة بالثروة. نخشى أن الله سبحانه وتعالى يعني نتمنى أن الله سبحانه وتعالى لا يتكرر هذا الأمر، ونأمل يعني هو المهندس خيرت رجل محترم، ولكن يعني نخشى من أن يعني إيه نقع في مساوئ حدثت من قبل. هناك تعارض في المصالح واضح ما بين هذا وذاك.
طيب هل حضرتك حاسس أن الأيام السابقة ستشهد مفاجآت في سباق الرئاسة؟
مش سامع السؤال لو سمحت ثاني.
هل حضرتك حاسس ان الايام القادمة ستشهد مفاجآت في سباق الرئاسة؟
والله المفاجآت متكررة ومتعددة، ما حدش يقدر يقول انه يعني لن تشهد، ولكن نتمنى من الله ان يولي من يصلح ويصلح من تولى ان شاء الله.
تفتكر حضرتك انه في مشكلة مع جماعة الاخوان المسلمين ستفقدها مصداقيتها في الشارع بالكلية بسبب هذا القرار؟
طبعا تغيير المواقف للأسف بيلقي ظلال كثيفة جدا جدا على المصداقية، وده الواحد لمسه من تعليقات الناس سواء في الشارع العام أو في يعني على الفيسبوك والنت وكده.
تعليق حضرتك على ترشح اللواء عمر سليمان رئيس المخابرات الأسبق.
يعني إذا أخذ هذا القرار فهذا يعني شأنه، ولكن أعتقد أنه ليس في الصالح العام.
شكرا جزيلا اللواء ممدوح قطب مرشح المحتمل رئاسة الجمهورية. صوتك حزين جدا، نسأل الله أن يفك كربك. عبد الهادي، انسحبت من سباق الرئاسة لأبقى نظيفا. احنا جبنا المهندس يحيى حسين عبد الهادي هنا وكان بيتكلم أنه فعل ذلك لأنه يعتبره جهاد في سبيل الله، إنما هو بيقول ما جمعش 30,000 توكيل رافضا جمع التوكيلات بالرشوة. السلام عليكم يا باشمهندس.
وعليكم السلام استاذ خالد.
اسباب تراجع حضرتك عن سباق انتخابات الرئاسه؟
انا كان بابي في اثناء حديثي مع حضرتك الاسبوع اللي فات انني انا اخشى ان يدخل توكيل حرام، ابتديت احس بهذا جميع، وطبعا يحس كل مصري ذهب الى مكاتب الشرط العقاري، ان المساله تقريبا بلا استثناء هي شراء توكيلات بالفلوس. انا الزمت نفسي بما لم يلزم به كثيرون انفسهم، حتى على مستوى الشخصي انا الزمت نفسي باني قاعات مركز القادة الذي اديره لا استغلها في اي حاجة بخصوص الدعاية، رغم انني اتيحها مجانا احيانا لمرشحين اخرين، لكن ظلت حتى يومها ما كنت عندك كان صوتي مفحوح، قلت لك لان جاي من خناقة تليفونية مع احد الاقارب اللي عايز، اكتشفت انه عايز يجاملني بشراء بعض الاصوات.
هل خوض المهندس خيرت الشاطر جزء من قرار حضرتك؟
لا 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 علاقة، ليه؟ ما فيش اي علاقة، انا اصلا وصلت للقمة بقى يوم الجمعة مساء احد الاصدقاء الموسرين لقيته بيقول لي لا بقى انت معلش ما تحبكهاش، انا ما تملكش دعوة، انا شخصيا راصد 100,000 جنيه هشتري بيهم 5,000 توكيل وربنا يغفر، لان ده في سبيل انسان شريف يعدي. طبعا هذا المنزلق انا رفضته، ووجدت بقى
حضرتك بعد ان رجعت الى صفوف الجماهير، من المرشح الذي ستعطيه صوتك؟
والله الفقت انفاسي ثم اشوف هذه الدوامة ستنتهي الى ماذا، لان مش بقى كل اسبوع في جديد، ده واضح ان في كل يوم في جديد. عندما يغلق الباب يوم 8 ابريل ثم يعلن اسماء المستوفين ساعتها يعني، ولكنني حزين لان في مصر اسماء اجمل، مش هنقول اجمل من الموجود، لكن اسماء رائعة كثيرة جدا. حدة حاجز المال الذي يشتري التوكيلات حرم مصر منها وضيق الدائرة على مجموعة أغلبها يشتري الأصوات.
بشكر حضرتك مهندس يحيى حسين رئيس مركز إعداد القادة التابع لهيئة الاستثمار موسى، استبعد تزوير الانتخابات الرئاسية. عمرو موسى بيأكد المرشح المحتمل أنه لا مانع من وجود تخوف حول نواة العسكري حول انتخابات الرئاسة، ولكنه يستبعد حدوث تزوير في هذه الانتخابات لأن العواقب ستكون وخيمة والشعب سيثور على التزوير والتلاعب كما صار على تزوير انتخابات 2010. والشيخ عبد الله كامل بيصف ترشيح الإخوان للشاطر بالخيانة، وصف الداعية السلفي الشيخ عبد الله كامل قرار جماعة الإخوان المسلمين لمنصب رئاسة الجمهورية بالخيانة، وقال إن الإخوان يلعبون كل الأدوار داعيا مشايخ السلفية إلى عدم الانسياق وراءهم، وقال يا مشايخ لن يرحمكم التاريخ واتقوا الله، ونادى أتباع الإخوان التخلي عن التبعية وأن كلا يؤخذ منه ويرد، واحذروا من فتح الدنيا ونسيان شريعة الله. معنا الشيخ عبد الله كامل، السلام عليكم يا شيخ عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ خالي.
ربنا يرضى عنك. سريعا شيخ عبد الله، لماذا تعتبر ترشيح الإخوان للشاطر بالخيانة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة أخي الكريم، يعني مواقف الإخوان منذ أيام الثورة مواقف يعني مخزية بشكل دائم. طب ما لهم في كل يوم تصريح مخالف للآخر وكل يوم كلام جديد، يعني مسألة الترشيح
تعال نعتبرها مواقف متناقضة يا شيخ عبد الله كده عشان ما نزعلهمش ونقول مخزية، يعني
خلينا نعتبرها مواقف متناقضة وأحسنت في التعبير.
نعم.
يعني فيما يتعلق بهذا بجانب الترشيح هذا، الأول قالوا إحنا عايزين واحد توافقي، وبعدين قالوا مش هنرشح واحد ذا خلفية إسلامية، وبعدين قالوا نحن سنرشح يعني واحد من خارج الجماعة وبعدين واحد من داخل الجماعة. يعني هذا التلاعب بالجماهير التي هي جماهير الإخوان، يعني
اعتراض حضرتك على المهندس الشاطر نفسه ولا على التوقيت؟
لا، اعتراضي ليس على المهندس الشاطر أبدا. أنا في التصريح الذي ذكرته أنا حييته وشكرته كثيرا وقلت له أنت رجل فاضل وبلغنا عنك كل خير، ولكن اعتراضي على الفكرة في ذاتها، على التوقيت الذي يعني نازل فيه البشمهندس الشاطر.
نعم.
يعني احنا اذا كنا يا اخي الكريم اذا كنا اسلاميين وصفا اسلاميا ونريد ان نحكم شريعة الله عز وجل وهذا ما نخرج به للناس جميعا، فيجب ان تكون هذه فكرتنا. احنا عندنا واحد بقاله سنة
بقاله سنة شغال وفي مناظرات وبيعصر في المناظرات وبيتحرك وبرنامجه الانتخابي واضح ومعروف وظاهر للناس كلها.
هل بتشوف علي؟ خلينا كلامك بصراحة يا شيخ عبد الله، هل بتشوف نزول المهندس خيرت الشاطر رغم شعبية الشيخ حازم الكاسحة في الشارع وكاريزمته والقبول اللي شفناه في الفترة الأخيرة، هل ممكن يأثر على الشيخ حازم لدرجة أنه أتباع الشيخ حازم يشعروا بهذا التوتر، ولا الفكرة منين؟
لا، هي الفكرة حضرتك مش فكرة توتر من شعبية الشيخ حازم، شعبية الشيخ حازم لن تقل، بل إن حضرتك لو لاحظت ستجدها أنها تزداد من هؤلاء الأفراد، أفراد الجماعة الذين ينشقون عن جماعة الإخوان أو عن قيادات الإخوان، ودخلوا وصاروا الآن من أعضاء حملة الشيخ حازم.
نعم.
لكن هي الفكرة فكرة التلاعب بالجمهور، فكرة ما هو المقصود، ما هو المقصود إنني يكون عندي مرشح إسلامي موجود قائم الآن بالفعل يطالب بالفعل ويقول في برنامجه أنه سيطبق الشريعة بالفعل.
طيب دعني أكلم حضرتك سؤال أخير يا شيخ عبد الله، لا يرضى عنك. احنا الان احنا بنتكلم على التوقيت، انما البرنامج هل بتتصور ان مهندس خيرت الشاطر قال ان انا مش هطبق الشريعه؟
احنا انا عايز اقول لحضرتك باختصار، انا يعني كما قلت ايضا في التصريح الذي قلته، يعني انا قلت له يا باشمهندس حياك الله وجزاك الله خيرا، ان كنت ستخرج في برنامجك وتقول انا ساطبق شريعه الله عز وجل سنقول لك سبقك بها حازم. المفترض ان احنا بدل ما نقف ضده ونناوئه ونفتت أصوات الناس، هي دي القضية الخطيرة في الموضوع، إن أنا بدل ما جمع أصوات الناس على واحد ينتخبونه سأفتت أصوات الناس ما بين 3 و 4 و 5 و 10 وفي الآخر هياخدها واحد غير إسلامي.
طيب هو كان عندنا واحد امبارح شايف إنه ده في المصلحة، الأستاذ أحمد فهمي الكاتب الباحث السلفي، لكن هسألك سؤال أخير. مؤسس السلفية المعاصرة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق فيما نسب إليه في موقع محيط الإخباري إنه أفتى بتحريم التصويت لصالح المهندس خيرت الشاطر، هل ترى انه لو يصوت لمهندس خيرت الشاطر لا يجوز، يعني نصل لمساله الحرمه، ولا موضوع يبقى فيه كلام؟
هو يعني هذه مساله الحرمه والحل، انا يعني لست مفتيا، انا اقل من هذا، والشيخ عبد الرحمن عبد الخالق هو مؤسس الدعوه كما ذكرت، فهو شيخنا وهو اعلم بما يقول، لكن انا عاوز حضرتك تسمح لي في دقيقه واحده اوضح بس نقطه صغيره جدا.
اتفضل يا غالي.
انا في التصريح ايضا الذي ذكرته اللي ربما كان سبب هذه المداخلة التي أنا سعيد بها جدا،
الله يرضى عنك،
يعني نصحت مشايخنا وأحبابنا مشايخ الدعوة السلفية الذين أنا أحبهم وأجلهم وهم مشايخي وعلى رأسي، وقلت يا مشايخ اتقوا الله عز وجل واجمعوا صفوف الأمة وحافظوا على منهجكم، وقلت يا مشايخ إزاي نكون في انتخابات مجلس الشعب تقولوا انتخبونا وما تنتخبوش الإخوان، ونحن الآن نسير في هذا الركاب، وأنا برضو أؤكد أن كلمة الإخوان أقصد بها قيادات الإخوان ولا أقصد جماعة الإخوان. خرج بعض إخواننا وقالوا أن الشيخ إزاي يتجرأ على فضيلة الشيخ فلان وإزاي يتجرأ، وجاء اليوم الذي يتكلم فيه عبد الله كامل عن فلان. يا إخواني،
آخر سؤال عندي يا شيخ عبد الله عشان وقت ربنا يرضى عنك،
جزاك الله خير.
تتفق ولا تختلف في مسألة أنه المشايخ فعلا من البداية أخطأوا حينما دخلوا لعبة السياسة؟
نعم، أنا أتفق على هذا 100%.
شكرا جزيلا الشيخ عبد الله كامل الداعية المعروف، نسأل الله أن يبارك فيك. الشاطر مؤامرة لصالح سليمان، الكلام ده جاي في جريدة هارتس الإسرائيلية، بتقول أنه دفع الإخوان المسلمين لخيرت الشاطر القيادي البارز بالجماعة مؤامرة هدفها ضرب سائر المصلحين الإسلاميين وتفتيت الأصوات بينهم لتمهيد الطريق أمام فوز عمر سليمان بالرئاسة. ده تحليل واحد، خلي بالكم طبعا انا يعني مش معنى ان ده تحليل لازم نصدقه، لسبب انه اصلا في مصريين يحملون الجنسيه الاسرائيليه وائل الابراشي جابهم النهارده يؤيدون الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل، وانا اتاكد ان الشيخ حازم يبرأ الى الله من انه انسان مصري معاه جنسيه اسرائيليه يديله صوته ابدا، حتى لو كان في صوته نجاح الشيخ حازم وترأسه لدولة مصر. حزب الكنبة سيعرقل الإخوان، برضو الصحيفة الإسرائيلية الإسرائيلي اليوم بتقول إن الإخوان المسلمين في طريقهم إلى القمة بإعلانهم خيرت الشاطر القيادي البارز مرشحا للرئاسة. معانا مداخلة من الأستاذ محمود الشناوي نائب مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. السلام عليكم أستاذ محمود.
عليكم السلام، أهلا وسهلا
أستاذ محمود. يعني هل ترى أن ترشح مهندس خيرت الشاطر هو فعلا مؤامرة لضرب الإسلاميين وتمهيد لدخول عمر سليمان للرئاسة زي ما بيقول المحلل الإسرائيلي سيف إبراهيل في مقاله بصحيفة هارتس؟
يعني هو بعيدا طبعا عن أنا لا أثق كثيرا في تحليلات الإسرائيليين لأنها بالتأكيد لها وجهة معينة يريدون أن يوجهوا من خلالها الرأي العام باعتبار الإعلام هو قيادة رأي للمجتمع.
نعم.
ولكن من خلال تحليل بسيط ربما يكون متوافق إلى حد ما مع هذا التحليل لأن ترشيح المهندس خيرت الشاطر هو بمثابة ضرب لأصوات الإسلاميين لأن هناك عندنا الآن ثلاثة مرشحين إسلاميين إلى جانب خيرت الشاطر فهذا بالتأكيد ضرب لأصوات الإسلاميين. أما إذا كانت هي مؤامرة لصالح عمر سليمان أو غيره فهي ربما تكون تلك العملية في تفتيت الأصوات تصب في صالح مرشح آخر سواء كان عمر سليمان أو عمرو موسى أو أي شخص محسوب بأنه قريب من العسكريين.
هل تتفق أو تختلف مع النظرة التي تقول أنه في هناك اتفاق بين المجلس العسكري والإخوان لنزول خيرة الشاطر إلى ساحة أو سباق الرئاسة؟
الحقيقة أنا أتفق تماما. أنا في تصوري الشخصي أن هناك ليست صفقة واحدة هي مجموعة صفقات ربما تكون هذه الصفقة هي قمة أرمها لأنه في النهاية الإخوان المسلمون الآن يسيطرون على مفاصل الدولة المصرية يسيطرون على البرلمان وربما يسيطرون أيضا على الحكومة القادمة ولم يبقى لهم إلا مسألة الرئاسة التي تترك للعسكريين ولكن بالاتفاق معهم ألا يكون هناك تضارب بين مؤسسات الدولة المصرية لصالح طرف آخر ولكن لصالح الطرفين فقط الإخوان والعسكر.
شكرا جزيلا أستاذ محمود الشناوي نائب مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. أساتذة جامعة الأزهر يحذرون من محاولات الاختراق للمؤسسة أو الافتئات عليها. أصدر عدد من قيادات وعمداء وأساتذة الأزهر بيان لتأييد قرار مجمع البحوث برئاسة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر لانسحابه من الجمعية التأسيسية للدستور والتحذير من تهميش دوره أو الافتئات عليه وأكدوا في البيان الواقع عليه 40 عميد لكليات جامعة الأزهر وعدد كبير من الأساتذة محذرين من محاولة التهميش من محاولة تهميشه أو الافتئات عليه وقالوا كده أن الأزهر له دور أنه يختار من يقدمه للقوى البرلمانية لا أن تختار هي بنفسها من يمثل الأزهر دون الرجوع إلى قيادته. طيب احنا معنا الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الاسميه. السلام عليكم دكتور عبد الله.
اهلا بك
دكتور عبد الله. هل ترى ان الانسحاب من اللجنه التاسيسيه هو الحل الان؟
لا هو الانسحاب طبعا هو وسيله من وسائل التعبير عدم الرضا عن امر ما.
طيب يعني هي مبررات انسحاب شيخ الازهر ويعني مجمع البحوث موافق على ده ايه المبررات عشان الناس تعرف برضه؟
والله ابدا عن كان حيثيات
نعم؟
عدم الرضا عن الـ 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 النسبة التي يعني يشكل منها يعني يتقدم بها إلى مثل الأزهر في هذا في هذه المؤسسة التأسيسية وأيضا الموقف بصفة عامة يعني بيثير نوع من التحسب للمستقبل فيما تمت مناقشة الدستور في ظل هذه الأجواء.
هل قدم الأزهر اقتراح يا دكتور عبد الله بشكل اللجنة التأسيسية المية يعني هل قدم اقتراح بأسماء ما ورفضت مثلا؟
هو كان فضيلة ثلاثة أسماء وأخذ منها اسم واحد هو الدكتور نصر فريد واصل الأسبق.
طيب هل سؤال أخير لو كان اللجنة التأسيسية وافقت على الثلاثة من الأزهر هل تتصور أن كان الموقف هيتغير؟
انا اعتقد هو طبعا ربما لا يكون عندي اجابة لهذا الامر انما انا اعتقد لو كان تم بالاستعمال لرأي الازهر والتمثيل اجواء مصرية راضية رضاء اعتقد ان الامر كان حيمشي لان ما نقدرش نفصل تمثيل الازهر عن الجو المصري المتخوف من التشكيل. ما احنا عارفين ان الازهر ليس مؤسسه دينيه فحسب هو ضمير الامه المصريه يخاف من.
طب حضرتك بتقول كلام جميل ان الازهر مش مؤسسه دينيه وانما هو ضمير الامه. تعليق حضرتك على كلام الدكتور
يعني
علي جمعه عن السياسه نجاسه.
هو مؤسسه علميه اسلاميه تمثل في امالها وفي امانيها.
طب عندي تعليقين دكتور عبد الله هستاذن حضرتك يتسع صدرك. المفتي دكتور المفتي علي جمعه بيقول انه شغل الأزهر في السياسة نجاسة مش عايزين نتدخل فيها. ده يتعارض مع مسألة انه في ثلاثة كان مطلوب يخشوا اللجنة التأسيسية للدستور.
لا هو السياسة حينما يعني إذا يعني يكون ديني، لأن احنا عارفين أن السياسة من ضمن المكونات التي يعالجها الدين، لأن الدين أي شيء إلا وعالجه. فمقصد فضيلة المفتي هو السياسة من عباءة الدين أو تتحايل على مبادئ الدين.
آخر سؤال عندي، طب يعني اللي حاصل في اللجنة التأسيسية بيترد عليه ان شيخ الازهر كان عمل وثيقه الازهر وجاب معاه ناس كتير جدا من وزاره الثقافه السابقه بما لهم من توجه علماني قح ومحاربه للسنه والقران ومحدش زعل، رد حضرتك؟
لا، هو ضمن اي يعني اي تفسير للامه لابد ان يراعي كافه النشاط الانساني في هذه واي نشاط انساني يقوم من جهة الدين، يعني أي الناس في مجال الثقافة أو غيرها، بل أن يقيم من الناحية الدينية وأن توفق الضوابط الإسلامية.
شكرا جزيلا دكتور عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية. أنا عايز أذكركم أنه شيخ الأزهر لما اختار لجنة وثيقة الأزهر اختار أسماء يعني الشعب المصري حاططها في موزمبيق، ملاش أي علاقة أنها تحط دستور أو هوية، لأن كلهم أو في معظمهم أولا كانوا في النظام السابق، ثانيا كانوا مع ملاصقين لوزير الثقافة الأسبق، ثالثا كانوا حربا ضروسا على دين الله سبحانه وتعالى. ومش عارف كنت أتخيل إن إزاي شيخ الأزهر مثلا يختار واحد زي الدكتور غابر عصفور لوثيقة الأزهر رغم عدائه الشديد لثوابت الإسلام. مش بتكلم على السنن، بتكلم على الحجاب، يعني ليه مقالات يعني أسود من الليل في الحجاب وفي السنة، لكن محدش اعترض. فمعرفش هل كان المفروض مثلا اللجنة تضم من وجهة نظر الأزهر 40 شيخ أزهري مثلا، يعني هو مش كفاية واحد يمثل الأزهر. العاملون بغاز القاهرة يعتصمون أمام المقر ويمنعون رئيس مجلس الإدارة من الدخول. طبعا برضو نفس القصة، وصلنا لمرحلة يعني نتأسى لها جميعا أنه أي اعتراضات على حوافز على مرتبات ببساطة شديدة دلوقتي العاملون في أي مصنع وفي أي هيئة عندهم جرأة يقفوا يمنعوا رئيس مجلس الإدارة من الدخول. قد يصل الأمر إن في واحد سكن أنا بعد الثورة بشوية خلع حزامه ودخل على مدير كان عايز يضربه بالحزام، لولا بعض العاملين حسوا إن كده ده تجاوز زيادة. أنا معرفش الموضوع وصل لحد فين، ومش عارف الطلبات نفسها أو الحاجات الطلبات المشروعة لأي عامل أو أي موظف في أي مكان، إيه اللي وصلنا إن إحنا نوقف عمل نهائي أو نعتدي على رئيس مؤسسة؟ معانا تليفون ولا نعدي؟ معانا الأستاذ طارق إسماعيل أحد المعتصمين بالشركة. أستاذ طارق، الأسباب اللي دفعتكم للاعتصام؟
أنا أولا معلش أوضح الصورة، أنا المهندس طارق إسماعيل مدير إدارة تنفيذ المشروعات بالشركة.
شكرا، تفضل يا فندم. أنا آسف، تفضل.
لا يا فندم، أنا بس أحب التوضيح يعني أن الاعتصامات هي ليست مطالب فئوية نهائي. إحنا الحمد لله لا بنشتكي من مرتبات ولا بنشتكي من تثبيتات ولا بنشتكي من علاوات ولا ترقيات ولا أي حاجة خالص. إحنا اعتصامنا دوت برس أوضح إن هو اعتصام لفساد إداري ومالي في الشركة. فساد إداري والمالي في الشركة عمرها كله، الشركة تم تأسيسها على الورق 8/2008، شهر 8/2008
بدأت معاكم باشمهندس طارق. عندكم يعني أوراق تثبت إنه في هناك فساد مالي وإداري؟
في عندنا الشركة فيها 1052 موظف أو 1062 موظف بالضبط.
نعم.
في عندنا 754 توقيع برقم البطاقة برقم الأداء بيقولوا إن إحنا مش عاوزين رئيس مجلس الإدارة من العاملين. ال 754 توقيع دول بينهم مهندسين ومحامين ومحاسبين وإداريين وسواقين وبوفيه وأمن وكل حاجة.
هل واجهتم رئيس مجلس الإدارة بهذا الفساد؟
أيوه.
إحنا ماذا كان رده؟
انا هقول لحضرتك، احنا ده خامس اعتصام يتم في الشركه، منهم اعتصام تم قبل ثوره 25 يناير.
طب بيرد عليكم ايه يا باشمهندس طارق؟
يعني كل مره مثلا بنقول ان مثلا في حد يعني في فساد في حاجه معينه، يبدا يصلح الفساد دوت ويقول لا ده المدير الفلاني هو اللي كان عامل الفساد، ويعملوا كبش فده ليه ويشيله.
هل قدمتم بلاغا للنائب العام يا فندم؟
احنا قدمنا مستندات لمؤسسين الشركه اللي هي شركه بتروجيت وشركه تاون جاز وشركه جاسكو، وقدمنا للشركه القابضه للغازات اللي احنا تابعين ليها، وقدمنا لوزير البترول، ورحنا قابلنا المهندس طارق الحديدي في كذا اعتصام اللي هو نائب رئيس الهيئه نائب وزير البترول، ورحنا اتكلمنا مع المهندس محمد شعيب اللي هو الشركه القابضه للغازات رئيس الشركه القابضه للغازات اللي احنا تابعين ليها عشان احنا شركه توصيل غاز طبيعي للمنازل والمنشات التجاريه والصناعيه.
طب هل ممكن تكون معانا الاسبوع الجاي؟
طبعا، تحت امر حضرتك.
شكرا جزيلا مهندس طارق اسماعيل من الشركه العاملون بغاز القاهره. الجاسوس الأردني التجسس تم بعلم الجيش بشار أبو زيد الجاسوس الأردني اللي اتمسك في قضية التجسس من خلال شبكات المحمول لشركة موبينيل قال النهاردة في المحاكمة إن أنا بتهم كافة شركات المحمول فودافون واتصالات بالاشتراك في الجريمة من خلال أبراج تقويتها الموجودة في العريش ورفح والسلوم وأن تلك الجرائم تتم تحت سمع وبصر سلاح الإشارة بالقوات المسلحة. ده كلام في منتهى الخطورة من الجاسوس الأردني. لو عنده إثباتات عليه قدمها مباشرة للمحامي بتاعه لأنه بتصور أنه لما يجي حكم التجسس ممكن ناخد في وشنا مليون حد وخصوصا وعارف العلاقة الغير الحميمية بين قطاع موجود من الشعب وبين القوات المسلحة أو مجلس العسكري. أنا مش عارف أتكلم عن قوات مسلحة دي بره الليلة. وبيقول من داخل القفص إن رئيس المحكمة لا يسمع له ولا يريد أن يبرئه مؤكدا أن حالة الطوارئ التي يحاكم بموجبها لا توجد إلا في مصر فقط وأن المحكمة لم تحاكم المهندس نجيب ساورة صاحب محطات الإرسال الذي دفع رشوة 6 ملايين جنيه للخروج من قضية التجسس. ياريت برضو يكون معاك أو مع محاميك مستند بهذا الكلام. قدم المستند يا أستاذ لأن مش ممكن تكون جاسوس وحكلمنا كلام عايم. طبعا أنا ضد نجيب ساورة على طول الخط إنما أنت بتقول دفع رشوة 6 مليون جيبها لنا موثقة عشان بعد كده ما يجرؤش حد في القضاء يديله براءة. فيديو العوة طبعا اللي هو والدة الشيخ أبو إسماعيل أمريكية احنا كنا اتكلمنا في الأول والشيخ أبو إسماعيل بيقول حرفع قضية لتوضيح موقفي. الفيديو مش جاهز إنما أنا مش مشكلة أنا يعني خلاص قلت الخبر في الأول. ولجنة الرئاسة تستعجل الجوازات للاستعلام عن جنسية والدة أبو إسماعيل. عندي خبر مهم بقى من يديعوت أحرونوت بيقول إسرائيل تواجه فشلا في إيجاد مقر لسفارتها بمصر. صحيفة بتقول إن تل أبيب فشلت حتى الآن إنها توجد مقر. طبعا إنه كان زمان بيقولوا لنا إن حتى المكان اللي اختارته إسرائيل رغم إنه مكان مش حلو أوي للدرجة يعني سفارة أمريكا في المعادي والسفارات معظمها بتبقى في المعادي وجاردن سيتي إنما كان مسألة إسرائيل من الفرات للنيل هو اللي دفعهم لاختيارهم السفارة في هذا المكان. بعد اللي حصل يادي عود بتنقل عن مصادر دبلوماسية تأكيدا أن السفير يدير أعمال السفارة من فندق بالقاهرة الذي يتواجد فيه معظم الوقت بعد نقل محتويات السفارة إلى إسرائيل. وأضافت المصادر أن أحد المعوقات التي تقف في وجه الإسرائيليين لإيجاد مبنى جديد للسفارة هو رفض المصريين بيع أو تأجير مكان لإسرائيل. عندي برضو خبر الحقيقة ضابط أمن دولة سابق يقدم 40,000 توكيل للرئاسة. تقدم دكتور محمود حسام جلال الدين خبير اقتصادي وأمني ورئيس حزب البداية وعضو الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وضابط أمن الدولة السابق بأوراق ترشحه رسميا اليوم لانتخابات رئاسية مصر الجديدة ونجح في الحصول على 40,000 توكيل. وتقوم الأمانة العامة للجنة اللجنة العليا لانتخابات بفحصها لاعتماده كمرشح معتمد رسمي لرئاسة الجمهورية. طبعا يشار إلى أن جلال الدين يعد مرشح التاسع كان آخر من تقدم هو المستشار هشام البسطويسي عن حزب التجمع. خبر معانا بتاع من الجزيرة طبعا كان الكلام ده ان فضائية الجزيرة بتؤكد من مصادر مقربة انه اللواء عمر سليمان سيترشح للرئاسة خلال ساعات ان لم يكن ترشح فعلا. لكن الخبر اللي اغرب من كده ان هناك قوة سياسية وحزبية ما عنديش اسمائها الحقيقة تطالب بترشح المشير للرئاسة. احنا كلمنا منسق الحملة للواء عمر سليمان ورفض الدخول معانا في مداخلة. القوى السياسية دي بتقول احنا بنطالب. نقلت صحيفة المصر اليوم والله اعلم طبعا المصر اليوم بقى عندها لما يجي خبر عن مصادر سياسية مطلعة طلبت عدم ذكر اسمائها معرفش بتذكرش اسمائها ليه ان هذه المطالب تزايدت الاحد بعد الاعلان عن نبأ ترشيح لاخوان المسلمين المهندس خيرت شاطر. واكدت المصادر ان عدد من الشخصيات العامة طالبت المشير بتبني هذا الخيار انقاذا للدولة المدنية وحفاظا عليها من خطر الدولة الدينية. طبعا اذا كان الكلام بهذه الصورة يبقى من غير ما الأسماء تبقى حتى مجهولة عارفين مين اللي خايفين ومش عارف مصالح الدولة الدينية البايخ اللي بيحاولوا يقحموه علينا في حياتنا استنادا للدولة الدينية في العصور الوسطى للكنيسة. أنا معرفش ليه عمالين يفزعوا الناس بكلمة دولة دينية. مفيش في يوم من الأيام الإسلام كان في دولة عنده اسمها دولة دينية. الإسلام عنده دولة يحكمها شرع الله سبحانه وتعالى. هنروح شمال هنروح يمين هنطلع قدام هنرجع ورا هنلعب على بعض بألفاظ بدون تحكيم شرع ربنا الذي قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض أو ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل. كان بيتكلم ربنا عن أهل الكتاب ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. زي ما قلت لكم برضو الشيء بالشيء يذكر لو إن المسلمين أقاموا ما أنزل إليهم من القرآن في حياتهم بدل ما يطلع واحد بقصة يتريق على حد الحرابة ويطلع واحد تاني يقول لك احنا عايزين ترجعونا للعصور الوسطى والكلام اللي اتقال ده مش هننجح ومش هنخرج من المأزق والتيه اللي احنا فيه ده الا من خلال الكتاب والسنة بضوابطهم. لان طبعا بعض النصابين والدجالين ده حتى خالد يوسف بيقعد مع اي حد يقول له اي حاجه. ما انتوا عارفين كله بيهلفط في السياسه دلوقتي وقارئ للتاريخ الاسلامي. خالد يوسف يقول لك انهي اسلام بالظبط؟ وخالد صلاح قاعد قدامه انهي اسلام؟ اسلام ايه بقى يا استاذ؟ يقول لك اسلام الدوله الامويه ولا اسلام الدوله العباسيه؟ هو احنا عندنا 40 اسلام؟ يعني ان جاء انسان طبق الاسلام بفهمه الخاطئ بقى ده اسمه اسلام فلان الفلاني؟ هو اسلام واحد ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح بس. موضوع بسيط والضابط معروفة. مش تقول لي وافق على الشريعة بس بفهم عمر ابن الخطاب الصعطل. عمر لم يعطل. عمر كان مع رسول مع حديث النبي إذ رأوا الحدود بالشبهات. مش عايزين نقعد نضحك على الناس. أبناء مبارك ينفون ترشحه للرئاسة. طبعا كان في خبر بايخ إن الرئيس المخلوع السابق يعني بيستعلم عن ترشحه للرئاسة. أبناء مبارك أو المجموعة اللي مسميها نفسها أبناء مبارك بتنفي ترشحه للرئاسة. عارف ترشح ايه؟ نور سأطعن على المادة 28 بصفة مرشح. والأصواني بيعلق على لقاء أبو حامد بسمير جعجع بيقول لا شيء يبرر أن تحتفي بقاتل الأطفال. ده كلام طبيب الأسنان علاء الأصواني لمحمد أبو حامد بيقوله مهما كان خلافك مع جماعات الإسلام السياسي مهما كانت مصالحك الحزبية لا شيء يبرر أن تحتفي بسمير جعجع الطائفي قاتل الأطفال. نقلت الخبر ده بالتحديد عشان الناس تعرف برضو انه حتى لو بنعادي هؤلاء في افكارهم انما بنكون منصفين لما بيكونوا مع امثالهم واجناسهم واشباههم بيكونوا ضدهم في مثل هذه التصريحات. وانا قلت لكم طبعا ان محمد ابو حامد لما ترجعوا للانترنت وتسمعوا الكلام والنفاق اللي بيطفح من وشه ووشه كده اللي باين عليه خذلان الله وهو بيقول لسمير جعجع اشكرك يا سيدنا. يعني يتكلم على الشيخ الشعراوي يقول لك الشعراوي وكلم سمع جعجع القاتل الماروني يقول له يا سيدنا أشكرك يا سيدنا لقد ألهمتنا ثورتنا. ثم عيط محمد أبو حامد الممثل الكبير وهو بيقول إن الحكيم جعجع استطاع أن يكون بحق رمزا للثورة ورمزا للصمود في العالم العربي كله وليس في لبنان حسب. قاتلك الله وقتل الله قتل الله السياسة محمد أبو حامد. ربنا يردك لدينك يا أخي والله ربنا يردك لدينك. النائب العام لا صحة لما نشر عن حبس أعضاء في 6 إبريل لاقتحامهم مكتبي. كان الخبر ده كنا قلناه امبارح. النائب العام بيقول ما اقتحموش مكتبي ان هم اندسوا وسط المترددين وقاموا بالتعدي بالسب على المحامين المتواجدين واستعراض القوة لترويعهم وضبط بحوزتهم 12 سلاح ابيض ده على حسب ما ذكر في هذه الانباء وخدوا السجن المشدد 3 سنوات. الاوائل يهددون بمنع الطيب من دخول الازهر. هدد اوائل خريج جامعة الازهر من ان هم يقطعوا الطريق على الشيخ الطيب بسبب عدم تنفيذ قرار دكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق الذي ينص على تعيين 6000 معيد من أوائل الخارجين الحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراه. إن شاء الله يكون معنا حد الأسبوع الجاي من الأوائل نشوف الدنيا توصل في نظيف وصل ولا لسه يا جماعة. طيب إحنا نتوقف إلى أن يأتي الأستاذ مختار نوح عشان الأخبار ما تطولش قوي. فاصل ونرجع نتكلم عن المستجدات على الساحة السياسية المصرية. خليكم معنا. عشان الوقت اسمحوا لي ارحب بضيوفنا الكرام دكتور عماد شمس الدكتور محمد فؤاد الاستاذ سليم عزوز الاستاذ مختار نوح. بنتناقش عن مشهد السياسه في مصر اليومين دول. وطبعا بما ان الدكتور عماد شمس عضو مجلس الشعب عن الحريه والعداله هيكون له نصيب الاسد في البدايه معايا من سؤال مهم جدا. دكتور عماد ازي حضرتك؟
اهلا بحضرتك يا استاذ.
دكتور عماد هل توقعتم هذا الصخب من سيل الانتقادات الحاده الذي وصل الى السباب في بعض الامور من بعض العصبيين شويه المتفلتين احيانا بسبب انه حسوا ان جماعه الاخوان المسلمين شقت الصف الاسلامي بقنبله ترشح المهندس خيرت الشاطر على غير ما كانت تتكلم من قبل في مساله لن نتبع بمرشح رئاسي وان التبريرات كانت الاول احنا عشان خاطر مصلحه مصر عشان نرشح واحد لان الغرب هيبتدي يقول ان مرشح اسلامي والحكومه اسلاميه والبرلمان اسلامي فما فيش داعي. هل تغيرت مصلحة مصر أم تغيرت مصلحة الجماعة؟
دعني في البداية أرحب بحضرتك باشمهندس عبد الله والأسر القناة الكريمة. أرحب بالضرورة بالسادة الضيوف أخي وحبيبي الدكتور محمد فؤاد وأستاذ الفاضل الأستاذ مختار نوح غني عن التعريف والأستاذ سليم عزوز رئيس تحرير جريدة الأحرار. الحقيقة بس أنا الألفاظ بس القنابل والأشياء
احنا عشان ده كلام إعلامي
نرجو يعني نرجو من البداية يعني أن يعني أن يكون الجو اللي احنا بنتناقش فيه وزي ما حضرتك قلت هي مصلحة مصر أولا. في هذا الإطار نستطيع أن ندير حوارنا ونستطيع أن نصل في النهاية للمصلحة العامة التي نبحث عنها جميعا ونختلف في ذلك بالطبع. حضرتك يعني المشهد السياسي يعني احنا لم نشق الصف الإسلامي كما يزعم أو نخرج على الإجماع الوطني كما يقال غير أن بين أن المسألة يعني حينما يتغير المشهد السياسي برمته أو أن تقف على أرض متحركة تحرك سريع ومشهد سياسي متداخل وسريع الحركة إن لم تكن تملك القدرة على الحركة بنفس السرعة والقوة لابد أن تسقط على الأرض. وأعتقد أن يعني بعد المشروع الإسلامي الحضارة الذي نحمله وندافع عنه فترة طويلة من الزمن لابد أن نكون قد امتلكنا هذه القدرة واستطعنا من خلال الخبرة التراكمية على مدار الفترة الماضية أن نكون عندنا رؤية نتحرك وفقها. لذلك يأتي كل الفعاليات بداية من المشاركة في الثورة ونهاية بإعلان ترشح المهندس خيرت الشاطر في هذا الإطار ولا يعد الأمر عن ذلك.
طيب أنا بس هو سؤال قبل ما أروح دكتور محمد فؤاد، يعني هل حضرتك بتشعر أنه اللوم غير مستحق على جماعة الإخوان أنها فضلت سكتة 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 لحد هذه اللحظة ثم فجأة يعني تتخذ هذا الموقف التي كانت مصرة في لحظة من اللحظات أنه بره خطة الجماعة؟
حضرتك المشهد السياسي مشهد مركب يحتمل أكثر من رؤية ويتغير تتغير الرؤية بتغير الموقع. إذا كنت في موقع متغير ترى، إذا كنت في مكان مرتفع ترى رؤية متغيرة، إذا كنت في مكان منخفض ترى رؤية متغيرة، إذا كنت على اليمين ترى رؤية متغيرة، إذا كنت على الشمال تجد رؤية أخرى. ما الذي حدث؟ الذي حدث إنه المشروع اللي إحنا كان فيه خارطة الطريق بدأنا بانتهاء الثورة المصرية المباركة التي كانت السبب في كل هذه الأحداث العظيمة المباركة. من بعدها كان في توافق وطني. احنا في لحظة الثورة وقبل اعلان التنحي المخلوع ما كانش ينفع في هذه اللحظة ان يعلن الاخوان عن موقف نهائي. واذا كان المواقف تراجع حتمية الطرح اللي موجود في اللحظة الانية، فانا اقول لحضرتك انه الدكتور البرادعي رجل مصري رجل ادى دور في مرحلة من المراحل قبل الثورة المصرية والتفافنا او يعني تضامننا معا في موقف من اجل الحراك السياسي يندفع في اتجاه الاصلاح. هذا الرجل جاء في لحظة من اللحظات وقرر الا يستمر في الترشح للرئاسة. حينما قيم الموقف ورأى ان الامور قد تغيرت رأى ان الافضل له ان ينسحب من الموقف الان، لانه لم يعد هو نفس الموقف الذي رأاه من قبل. لذلك انا اقول المشهد السياسي في هذه الايام وفي هذه الاحداث الكبرى، نحن نمر الان باحداث كبرى، هذه الاحداث الكبرى بالضرورة تستدعي احداث كبرى. هذه الاحداث اللي احنا مرنا بها ثورة يعني جعلت من في السجون يقعد على الكراسي ومن على الكراسي يدخل السجون في اوقات قصيرة جدا، مشهد سياسي يصعب على الشخص العادي ان يتوائم معه وان يهضمه بالشكل السريع. لذلك انا التمس العذر للبعض حينما يصعب عليه فهم الاحداث او يسير بالمواكبة معه. لم نشق اطلاقا الاجماع كما حضرتك تقول ان كلمه يعني شق الاجماع الاسلامي،
ده أنا مش انا اللي بقول والله، لا يعني انا بنحكي اتهامات الشارع واتهامات بعض القوى السياسيه
الذي حاول ان يوجد ائتلاف في بدايه في اثناء الثوره ويخفض كل الشعارات مع كل الناس زيه زي الاخر لم يكن يسعى الى الشق. الذي حاول ان يوجد حتى في بدايه قبل الانتخابات ان يوجد ائتلاف سياسي لبرنامج انتخابي لا يسعى بالضرورة إلى شق الصف، الذي حتى من خلافه في الرأي في عملية انتخابية قال لنبقى مختلفين في الرأي ولكن خليه ائتلاف سياسي وليس ائتلاف انتخابي.
نعم.
يعني نختلف في نسبة زي ما احنا اختلفنا لكن خلينا نتفق على أساسيات نستمر مع بعض فيها حتى وإن اختلفنا في ترشح على خيمة واحدة. الذي يبحث عن ذلك بالضرورة لا يبحث عن شق الصف.
دكتور محمد فؤاد، شفت المشهد ازاي حينما اعلن الجماعة يوم السبت ترشح المهندس خيرت شاطر، والنهاردة معي نادر بكار الدعوة السلفية اجتمعت النهاردة مع الشيخ صلاح حازم صلاح اسماعيل في اطار مبادرة مرشح اسلامي واحد. السؤال الاول والتاني شايفهم ازاي معك؟
الحمد لله على نعمة الاسلام وكفى بها نعمة والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله.
في واقع الامر انا لم افاجأ بهذا القرار، بل بالعكس انا اعتقد ان يعني انا توقعت هذا القرار يمكن قبل صدوره يمكن بثلاث اسابيع. ولا شك ان من حق جماعة الاخوان ان تتقدم لمرشح الرئاسة، وكان هذا خطأ عندما اتخذوا القرار برفض ترشحهم للرئاسة منذ البداية، فهذا كان خطأ سياسي، يعني قرارهم الأول خطأ سياسي، وتأخرهم في الإعلان عن المرشح أو العدول عن هذا الخطأ كان أيضا خطأ لأنه جاء متأخرا. وبالتالي يعني المشهد ازداد تعقيدا بالنسبة للمواطن العادي. إذا كان لدينا إحنا كمتخصصين المشهد أصبح معقد للغاية بالنسبة للتيار الإسلامي، وبإعلان ترشح الباشمهندس خيرت رغم كل مميزاته إلا أن ازداد الأمر تعقيدا لنا كمتخصصين، وبالتالي أكثر تعقيدا على المواطن البسيط. التيار الإسلامي لو قلنا أن احنا عندنا 50 مليون صوت انتخابي، الأصوات اللي يعني اللي تخص التيار الإسلامي بدل ما كانت هتنقسم على يعني
ثلاثة هتنقسم على أربعة،
يعني بالضبط، يعني احنا لسه ما شفناش مين اللي هيكمل أوراقه أو هيستوفي الأوراق.
الدكتور عبد الله الأشعر أنا معايا يعني التصريح لأنه هو هينسحب لنزول المهندس خيرت الشاطر،
بالضبط، وفي لسه يمكن انسحابات أخرى. ولكن الأكيد أن نحن نتعامل مع اثنين كبار، هو كان الدكتور عبد المنعم والشيخ حازم، أصبح الآن ثلاثة من الكبار. وطبعا دكتور عوا يمكن فرصه يمكن يعني طبعا هو اقل من الاثنين، يمكن هو كان ترتيبه الثالث، اصبح الان هناك ثلاثه او اربعه، هناك ثلاثه كبار. اعتقد ان ده هيؤدي الى مزيد من الانقسامات، وبالتالي نحن امام واجب سياسي وادبي على الجميع اللي هم الثلاثه الكبار ان يجلسوا معا وفورا، والاتفاق على حضرتك عارف الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيعمل ايه في مدرسة ابن الارقام، كان بيعد الرجال كل لما يعني مؤهل له. وبالتالي احنا محتاجين حاجة زي كده، محتاجين ان احنا نستفيد من العقلية الاقتصادية والادارية والقيادية الخطيرة للمهندس خيرت، انه وليكن يكون رئيس وزراء، يعني انا في تصوري يكون رئيس وزراء.
هل انت شايف احنا محتاجين اجتماع دلوقتي نضع كل واحد من هؤلاء في مكان تستفيد منه مصر بأقصى درجات؟
نعم، ولسبب خطير. أنا لا أخشى على المرحلة القادمة بقدر ما أنا أخشى على المرحلة التالية، وهي بداية بعد انتخابات الرئيس المدني. إذا وجدنا أن مؤسسة الرئاسة في وادي، ومؤسسة الحكومة في وادي، ومؤسسة البرلمان في وادي آخر، يعني هنصل إلى حالة من الشلل الإداري والسياسي كما هو الحال بالنسبة للصراع الحالي المحتدم بين مجلس الشعب وحكومة الجنزوري.
نعم.
وبالتالي نحن في أمس الحاجة إلى توافق المؤسسات الكبرى لإدارة المرحلة الانتقالية، مع التأكيد أن مصر لن يستطيع أن يحكمها شخص من الأشخاص الثلاثة بمفرده.
نعم.
لأن هناك قضايا غاية في الخطورة، وهناك توزيع للاختصاصات والسلطات بين مؤسسات الدولة لابد ان احنا نركز عليه ونفهمه، وبدل ما يعني نضيع وقتنا وهذا المجهود وهذا الكم الإعلامي حول تسليط الضوء على موضوع ترشيح الإخوان، وهو حق لهم ولا يمكن التنازل عن الحق، يعني ما حدش يقدر يقول ده اصل هم اعلنوا، لان الحق انا حقي في الحياة او حقي في سلامة جسدي انا ما اقدرش تنازل له لحضرتك، وبالتالي حقوقي السياسية ايضا ما اقدرش تنازل عنه، ما اقدرش اقول انا متنازل عن الترشيح او ان انا ادي بصوتي او اترشح.
نعم.
ده غير وارد.
نعم.
وبالتالي لابد ان كل مؤسسة يكون في تعاون مرن بينهم حتى نستطيع ان نعبر هذه المرحلة.
استاذ سليم هسأل حضرتك، اسمعي تليفون من امريكا مستعجل. السلام عليكم ياسر من امريكا. الو،
السلام عليكم استاذ خالد.
عليكم السلام يا ياسر، اتفضل يا ياسر.
حضرتك بالنسبه جزاك الله خير بالنسبه للبرنامج، في مداخله بالنسبه للشيخ طارق يوسف.
الشيخ طارق يوسف اللي طلع على قناه الحياه مع وائل ابراشي وقال ان الشيخ حازم كذاب ويعرف ان امه يرحمها الله معاه الجنسيه الامريكيه.
نعم. صدر. الشيخ ده من فترة بعيدة ومعروف بعدائه الشديد لأهل السنة.
كويس.
عدائه الشديد لأهل السنة.
نعم.
وبقاله أكثر من حوالي أكثر من 15 سنة مرفوض من الجالية الإسلامية هنا. هو في مسجد في بروكلين، والمسجد ده يعتبر اللي بينتموا ليه أصلا الشيعة.
نعم.
وكان أكثر من عالم من أهل السنة، حاول إن هو يتحاور معاه.
انا بشكرك ياسر، تبقى تعمل محاوله تانية، بس احنا كنا عايزين نتاكد من الموضوع اللي ادعاه هذا الرجل. استاذ سليم، يعني هل فقد الاخوان مصداقيتهم امام التيارات الاخرى والمنتمين للتيارات الليبراليه واليساريه والشله دي كلها، كل التيارات بعين التيارات الاسلاميه، يعني شعرت بشيء من الانسجام مع نزول المهندس خيرت شاطر على اساس انه ده تفتيت للاوساط الاسلاميه، بقت فرص التيارات الليبراليه افضل زي مثلا الاستاذ حمدين صباحي او غيره؟
هو بس انا عايز اقول مداخله بخصوص الشيخ طارق يوسف. انا ما سمعتش حواره مع وائل الابراشي في قناه
الجزيره، لكن حواره بدقيقه بيقول الشيخ حازم بيكذب وان امه معاه جنسيه امريكيه،
لكن انا اعلم انه الشيخ طارق يوسف كان معنا في حزب الاحرار في الفتره التي انضم فيها الشيخ صلاح ابو اسماعيل الى حزب الاحرار،
والشيخ وهو قال ان هو كان يصفه
بانه عكازه، يعني
صحيح قال كده في المداخله،
يعني كان يصفه بانه عكازه. مساله الشيخ صلاح هل يعني والدته معها الجنسيه او مش معها الجنسيه، انا ما اعرفهاش حقيقه، في كلام كتير انها ما كانش معاها الجنسيه انما معاها
الجرين كارد
بالظبط، لكن هذه المعلومه يعني الخاصه بالشيخ طارق، الشيخ طارق كان صديق الشيخ صلاح ابو اسماعيل
الله يرحمه،
وكانت علاقتهم جيده، وكان يصفه بانه عكازه، يعني حتى احنا في الحزب الاحرار كنا دائما نقول عكاز الشيخ صلاح راح عكاز الشيخ صلاح جه. دي نقطه. النقطه فيما يختص بالتيارات الليبراليه وما الى ذلك، انا في تقديري الخاص انا من حق جماعه الاخوان المسلمين ان ترشح يعني مرشحا لها، هذا حق يعني يكفلها له الدستور، لكن المشكله الرئيسيه انك انت لما تيجي كل شويه الثانيه تقول تصريحات ثم تتناقض مع هذه التصريحات، تعلن كلام ثم تتراجع عن هذا الكلام، وتقول ان مساله الظروف هي التي تغيرت، الظروف تغيرت في اسبوع، يعني مجلس شورى الجماعه كما قيل انه اجتمع 3 مرات، اول مره رفض الفكره، ثاني مره رفض الفكره، ثالث مره وافق على الفكره، يعني هي المساله كلها في داخل 15 يوم، وبالتالي لا تستطيع.
هل انت ما بتشوفش ان السياسه زي ما بيقول بعض الناس بتتغير كل دقيقه؟
ما هي السياسه مش استغمايه، يعني يعني اراد الاخوان المسلمون ان يلعبوا السياسه بمنطق ان السياسه استغمايه، اهلا وسهلا، يعني الحزب الوطني اذا يعني كانت مشكلتنا معاه بالضبط، انما انت المفروض ان ترقى بادائك السياسي على نحو ان الناس تشعر ان هناك فارقا ما بين الحزب الكبير الذي كان يمثله الحزب الوطني والحزب الكبير الذي يمثله
الاخوان المسلمون،
الاخوان المسلمون او حزب الحريه والعداله. لكن الحاصل المشكله الاساسيه من وجهه نظري ليست في مساله التفتيت او ما الى ذلك، المساله الرئيسيه ان الاخوان المسلمين بدا الامر كما لو ان هناك صفقه ما بينهم وبين المجلس العسكري، لاننا جميعا نعلم، والاستاذ مختار نوح رجل قانوني يعلم في هذه المساله اكثر منا، ان المهندس خيرت الشاطر عليه يعني ليس مستمتعا بحقوقه السياسيه كامله كما ينص القانون، هو لديه حكم فيما يختص بالقضيه الشهيره اعلاميا بميليشيات
جماعه الازهر،
جماعه الازهر.
نعم.
جماعه الازهر، وبالتالي لم يرد اليه الاعتبار، عندما رفعت قضيه وقيل ان خيرت الشاطر رد اليه اعتباره من خلال المحكمه، قيل انها قضيه قديمه وليست هذه القضيه على وجه التحديد، المعنى ان المهندس خيرت الشاطر يعني بحسب المعلن الى الان انه ليس مستمتعا بحقوقه، لم يرد
اليه. هل جماعه الاخوان من السذاجه بهذه الصوره؟ هقول طب اسال عشان تجاوب عليا.
وبالتالي وبالتالي انت بين امرين، اما ان هو خد قرار رد اعتبار في السر والاسم هو ما حكى في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس، اما ان يكون قرار صدر في السر برفع يعني بالعفو عنه، وكان قرار العفو عن ايمن نور كان تمهيد لهذا القرار، واما ان القرار سوف يصدر، يعني جماعه الاخوان المسلمين ليست بالسذاجه التي تعلن لها مرشحا وهذا
المرشح ويعرف ان هو ممنوع،
هو عارف ان هو ممنوع.
نعم.
يعني اذا ان هناك المشكله الحقيقيه من وجهه نظري ليست مرتبطه بمساله انه حقهم ولا مش حقهم، ولا هيفتتوا الصوت الاسلامي ولا هيفتتوا الصوت الاسلامي، لانه انا شخصيا شايف اذا لم يثبت مساله جنسيه والده الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل، انا شايف انه ممكن تبقى المساله كلها على بعضها لها علاقه ببعضها. المهندس خير الشاطر عنده مشكله مع الدكتور عبد المنعم الفتوح فاراد ان يقطع الطريق عليه، الاخوان دفعوا
يعني هتعلق والله يعني دكتور عماد هسيبك تعلق، يا ريت تكتب عندك عشان تجاوب.
الاخوان دفعوا يعني في البدايه الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح قال لو ترشح قامه مثل الدكتور سليم العوا انا هتنادي لهذه القامه، ثاني يوم بالضبط اعلن سليم العوا انه مترشح
ما تراجعش،
وكان قبل كده في نهايه الامر لا يمثل منافس حقيقي لعبد المنعم ابو الفتوح، فتيجي تدخل الان خيرت الشاطر، خيرت الشاطر دخل بعد ما جرى يوم الجمعه، يوم الجمعه القاهره وقفت على رجل واحد داخل يدخل انتخابات وراء حشود من البشر ذهبت معاه الى لجنة
الانتخابات.
بالتالي وهو رجل يعني في نهاية الامر يعني سواء كنت معاه ولا ضده ده مسألة اخرى، هو رجل في نهاية الامر خطابه مختلف في التعامل مع المجلس العسكري، بمعنى انه ليس مستكينا للمجلس العسكري. فكونت واحد النهاردة طلع يوم الجمعة وراح ينتخ وحزم ابو اسماعيل خلفية ابو في اخوان المسلمين، يعني انا اعلم من والده نعم. انه عضو في اخوان المسلمين
نعم كان نعم
او أن لا يزال عضو في اخوان المسلمين، لكن ربما تكون له يعني افكاره افكار سلفية وما هذا
نعم.
عندك واحد دخل يوم الجمعة الانتخابات، فتيجي انت بعد كده تعلن عن المهندس خيرت الشاطر ومهندس اخر
يعني خلاصة تقول يعني انت شايف خلاص دفع ابو المهندس خيرت الشاطر،
هذه صفقة
نعم.
ما بين الاخوان والمجلس العسكري، والقصة كلها دخلونا في متاهة ان بينهم خلاف، وحد يقول لك نحن نطالب ضمن ان هناك خلاف بالفعل، وطالب ممدوح حمزه
يعني كانوا عاملين علينا مناوره في الاخر،
يعني يبدو تماما انها مناوره.
طيب
في سؤال واحد بس انا اود اساله لل
يكتبوا عنده اسالوني هنا اساله له
وهو الخاص، هل بالفعل رد الاعتبار الى المهندس خيرت الشاطر ام لا؟
طيب
صدر عفو ام لا؟ ومتى صدر هذا العفو؟
طيب
ولماذا لم يعلن؟
استاذ مختار نوح، عشان هنرجع للدكتور عماد. استاذ مختار نوح، انت كنت اخوانيا قديما،
لما زلت
في التنظيم ولا بره؟
لا
الذي؟
مش التنظيم بس، انا مازلت اخواني.
ما زلت اخواني.
اه طبعا.
كتير من الناس بتستغرب جدا على موقف المنشقين عن جماعه الاخوان، انهم صاروا في هذه الايام حربا ضروسا على الجماعه وبقوه. شايف حضرتك انه ايه السبب اللي غير موقف الاخوان؟ وانت عايزين نقول انت من داخل المطبخ، او زي ما اسامه دور عمل كتاب من داخل الاخوان اتكلم. حضرتك شايف ايه اللي خلى الاخوان غيرت موقفها؟ هل فعلا المبررات التي يسوغها او يسوقها قيادي الاخوان في الاعلام، هل بالنسبة لنا كشعب تاه واحتار مقنعة، ولا هي لعبة السياسة التي حنظل طول عمرنا نقول قتل الله سياسة؟
لا، هو بسم الله الرحمن الرحيم، هو باعتبرنا الجانب الاضعف فما بنقدرش نتكلم، ومنقدرش كمان حتى لو تكلمنا ننشر ونعمم وجهة نظرنا
نعم.
الى المسامع، مش مهم الى القناعة، لكن المسامع. احنا الجانب الاضعف.
احنا اللي هو مين؟
اللي حضرتك اشرت اليوم بكلمة المنشقون.
نعم.
من قوسين يعني.
كويس.
المنشقون لا، ليسوا منشقين ولا حاجة. انا طبعا انا اصلا معترض ان انا اقعد هنا واخويا الدكتور يقعد هناك. لا. حتى لا اظهر بنظر.
والله لا، احنا ده احنا جايين خضرا.
لا 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 لا، اصل ما هو يعني
نظر. بص انت جيت متأخر.
لا 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 لا، انا مع سليم، انا عارف مين بقول لحضرتك. سليم عزوز عاش 40 سنة. من واحنا عندنا 20 سنة ولا حاجة نعرف بعض. فانا فاهم كويس الاراء ايه هي، نوع انواع التصنيف ولا شك، وده فن اعلام احنا بنحترم وبنعترف بيه. بس هو حقيقه المساله ان انا ممكن اكون احن وارأف بالجماعه من الدكتور ومن اي حد تاني يقعد في الناحيه الثانيه. انا الذي اطبق تعاليم الرسول بالضبط مع اداره الجماعه، مش مع الجماعه، لان اخويا ده مش هيقدر يغير فصائل دم، ولا انا بحبه جدا، اعرفهم اعرفه، وكل اللي قابلتهم الان في مؤتمر عبد المنعم 80% منهم اخوان مسلمين. مؤتمر فيه الاف مؤلفه، ابص الاقي ابن
مؤتمر اللي هو كان في حديقه الازهر
حاليا، هو ده اللي اخرني قليلا، الاقي حتى مصطفى مشهور، اتعرف مصطفى مشهور، مصطفى مشهور ابن مصطفى مشهور، عبد الرحمن الهضيب، مش عارف مين الاخوان. يعني لا ينقص ان اللي احنا نقول ان هم تعرفهم بشكلهم فعلا يعني. فبالنسبه للقاعده والاتفاق الاخواني، حتى لو شتمنا احيانا لسوء الفهم، انا بعتبر ان كل دي مسائل بين الاخوة كده، فالتصنيف غلط. انا احن وارأف بالاخوان ممن يجاملهم. الاخوان والنموذج الاسلامي بصفة عامة، ده الموضوع المهم اللي لازم نتكلم فيه. قدموا ايه للمجتمع المصري؟ النموذج اللي قدموه من اول طلبات الترشيح لغاية دلوقتي. انا عايز اكون مسلم صح، يعني عايز اكون مسلم صح، مش عايز اكون مسلم مجامل. يمكن في بعض الناس، يمكن لو كانت الجلسة دي قبل ترشيح خيرت الشاطر بيومين كنا سألناهم لماذا تمتنعون عن الرئاسة، كان حيقول لك مبررات تانية. ليه؟ لأنه ملتزم بقواعد معينة إخوانية، فإحنا عايزين نكون شفقين. إحنا اللي تحررنا من هذه القواعد، بنقول لحضرتك إن قرار ترشيح الباشمهندس خيرت ضد كل القواعد اللائحية الإخوانية، الطريقة التي أخذ بها ضد كل القواعد اللائحية الحزبية والإخوانية، النموذج الذي قدمه الإخوان منذ طريقة ترشيح الأفراد بالإضافة إلى الحركة السلفية ضد القواعد الإسلامية في الاختيار والولاية. إحنا قدمنا نموذج سيء كنموذج إسلامي يحتاج إلى مراجعة فورا مع الشرع. الثقة قبل الكفاءة دي مسألة خطيرة جدا احنا وقعنا فيها كلنا بحثنا عن الثقة قبل الكفاءة. الكفاءة دي اصلا يعني اكتب 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 ساعتك انا بقول لحضرتك ايه اللي يجب ان نتناقش ما يبقاش موضوع ترشح خيرة الشاطر هو القضية لا مش موضوع ترشح خيرة الشاطر
ثم قمة كبيرة طبعا بالتأكيد
يا فندم انا اكمل وانت اخويا وانا بقول اللي انا مقتنع بيه ما بقولش
يعني
طيب يعني احنا
انا بقوله ده اتفضل انا بقوله ده كل متكامل لازم
يبني غير ما يبطن كلها امور
احنا يا سيدي يا سيدي
من العيار الثقيل يعني
حتى مش في طريق التكوين مجلس الشعب احنا عايزين نكون صراحه احنا بنقدم للناس مشروع اسلامي
كويس
بنقول مشروع اسلامي سياسي كيف ننتخب فيه وكيف نختار لما اجي اقول جمعيه تاسيسيه مثلا الطريقه ايه 50 مننا و50 منكم واحنا فين احنا في احنا قدامنا ايه بتحكمنا فاسالوا اهل الذكر كنتم استاذ انا كده مش هعرف
طيب انا عايز
لا مش استني سؤال انا لازم اشرح وجهه نظري الكامله
طب اتفضل
الا انا جيت ليه يعني ما انا سبت المؤتمر وجيت ليه يعني
انا استاذ مختار
ما انا عايز بس احكي انا قصدي
يعني يا سيدي انا ما خدتش ربع الوقت اللي خدته
بقول لك ارجوك قول براحتك
ارجوك المشروع الاسلامي المشروع الاسلامي في خطر
متناقش في المشروع
المشروع الاسلامي السياسي في خطر انا لما اجي النهارده واقول قدامي اكفاء ناس نزل ده وده وده يبقى جماعه الاخوان المسلمين تعدل عن القرار الاولاني بان هو لا احنا ننزل ما كان عبد المنعم بيقول ننزل والسياسه لا لا ننزل ثم بعد ذلك يفصل عبد المنعم
هل عبد المنعم لما قال ننزل ننزل من دماغه قال ولا بالرجوع الى الجماعه قالوا له
نظر انا اللي بيحكمني الان عده قواعد في قواعد خاصه بالاخوان دي جاكيتك الاخوان في قواعد خاصه بمصر دي جاكيتك مصر انا مش برشح رئيس جمهوريه الاخوان يا سيدي انا برشح رئيس جمهوريه مصر
اذا انا عايز اسال سؤال ورده
انا مش هينفع بص اذا ما كملتش وجهه نظري هيبقى شكلها وحش قدام الناس لا 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 معلش
انا اسمي جواكت
لا لا
الاخوان وجاكيت التلف
انا والله
يا استاذ الفاضل اسمعني ارجوك
حضرتك يا دكتور عماد والله
في ائتلاف وطني
اتفضل يا اخي الفاضل انا عندي قواعد اسلاميه بتحكمني
اتفضل
مش عايز اقدم للناس مشروع اسلامي
كويس اتفضل
وعايز اقول ان مشروع مبارك ده كان مشروع مجرم واجرامي وفاسد كويس قوي خلينا انا بقى الراجل مشروع اسلامي بقدم نماذج
كويس
تعالى تشوف اول خطوه عملناها ايه انا ماليش دعوه بالكلام بيقوله بقى الاستاذ سليم عزوز في مساله ان هناك اتفاق عدم اتفاق ماليش دعوه بان خير الشاطر هيجامل المجلس العسكري وهو رد الاعتبار مش غير وارد لان رد الاعتبار لازم يمر عليه 6 سنين من تاريخ التنفيذ انتهى التنفيذ فغير وارد مطلقا هو ليس امامه الا قرار عفو مجلس عسكري والعفو يكون بقانون والقانون لم يصدر فاما انه صدر في الادراج ولم يعلن عنه وكالعاده هينزلوا له ملحق او انه صدر دي مساله لا تهمني ولا تعنيني انا اللي بيعنيني كيف تفكر اسلاميا يعني انا لما اجي اقول ان خالد علي راح جايب مخرج للبرنامج بتاعه ما يعرفش حاجه في الاخراج هيتقال عليه ايه يريد ان يفسد مش يريد ان يصلح
معلش
نظريتنا
خالد عبد الله
قضيه طب
حضرتك عبد الله مرشح رئاسي
المرشح الرئاسي انا سيدي بقول
هذا المثل يسقط عليه بالظبط
يا سيدي الفاضل انا
بدكتور عماد يكتب
الله اول ما بدانا من اول ما بدانا نظريه انا مش عارف
اتفضل اتفضل انا سايبك والله
مش تقولوا مصر الجديده
حاضر
مش تقولوا مصر يسيبونا نتكلم في مصر
انا مش بقطع هتاخد رسائل في الكلام
يا سيدي
من شرح موضوع كبير
انت حضرتك هتاخدها بونص ترد برضه في سريع
ادي اول قاعده اول قاعده ومن يفسد هذا الامر الى غير اهلي فيتبوأ مقعده من الروح احنا ارتكبنا هذا الجرم حينما رشحنا افراد بعد كده دخلنا في المعترك المعترك بدانا صوتنا على اعلان دستوري فاسد وشجعنا الناس على التصويت عليه وكنا نحن معه ونعم اعلان دستوري باطل ضد الاسلام
من وجهه نظرك
يا سيدي يا سيدي انا بقول لحضرتك ان احنا ما عرضناهوش اصلا على الفكر الاسلامي احنا اندفعنا وراه من غير ما نعرف ان في ماده بتحصن القرارات الاداريه من الطعن عليها وهذه الماده ضد الشريعه التي لا تحصن حتى قرارات النبي
يعني انت شايف ان المهندس الدكتور طارق البشري خان الشعب بهذا الاعلان
يا سيدي انا مش هعرف اكمل
لا انا بس
لا انا لازم اعرض وجهه نظري الدكتور طارق البشري مش علاقه بالاعلان الدستوري
اتفضل
انا بقول لحضرتك مش
المواد اللي احنا تمنا
عليها الماده 28 منقوله من تعديلات 2005 2007 المتعلقه بتعديلات مبارك ومنقوله نصا وحضرتك ممكن تراجع النصين
انا بتكلم الفقهاء الدستوريين اللي كانوا موجودين بس
لا يوجد فقهاء دستوريين المستشار طارق البشري
حلو لم يكن يفهم ما تفهمه انت الان
يا سيدي ربما راى مصلحه بعيني هو حر انا مش بناقش انا مش جاي اناقش هنا طارق البشري انا جاي اناقش اننا في بدايه الاختبار لم ننجح في ان نسال اهل الذكر في المسائل وان نحكم العقل وان دفعنا وراء اشياء غير صحيحه بعد ذلك جه الاعلان الدستوري هو نفسه الاعلان الدستوري الان
الذي يقال عنه أنه يكتف الإخوان ويمنعهم من الحركة، وهو نفسه الذي يقال عنه أنه مليء بالأباطيل. لا، طب ما احنا كنا بنقول كده من الأول، قلنا الإعلان الدستوري ده ضد الدين وضد القواعد. ما هو إيه معنى الإسلام؟ إيه معنى هو الإسلام؟ قطع اليد؟ لا، هذا يعني ده فهم البسيط اللي ممكن تقراه بمجرد النظر. إنما الإسلام روح ومعاني وعدالة وسماح وحق تقاضي ومساواة. لما يجي النهاردة نصوص لابد أن تعرف المحكمة الدستورية نظمت لك كل هذا الكلام. نيجي رأى في الآية التأسيسية برضو بنفس الطريق 50% 30%. يا أخي الفاضل أنت لا مطالب
بخير. هل عملوا ده يعني برضو ترد عليه عشان أسألك؟
أتفضل.
هل عملوا ده عجب يعني؟ يعني هما
طبعا عجب ليس له أصل.
والدساتير الأمريكية اللي حصلت
ليس له أصل أن يقوم البرلمان بتشكيل
الجمعية. يعني البرلمان الامريكي
ايوه يا فندم انا بقول لحضرتك
البرلمان الالماني أيوة. كل دول عملوا كده من
مصر. يا اخي الفاضل انت مش قدامك اعلان دستوري قلت عليه نعم وسقفنا له ودعينا الناس له. الاعلان الدستوري يقول مجلس الشعب والشورى جمعية انتخابية.
طيب نرجع نرد حضرتك
جمعية انتخابية قالك النص انا حافظه.
لا ده انا اللي هسألك اسئلة كتير لانك انت معنى ذلك انك انت بتعتبر ان كل اللي وقفوا في الاعلان الدستوري وكل اللي اتكلموا في الاحكام الدستورية وكل الناس اللي اتكلمت كأن الناس دي كانت بتخرف.
هي اللي حصلت. لا انا مش بتخرف. هي دلوقتي بتقول ان هي ضد الاعلان الدستوري.
لا مش انا بقى. مسألة البرلمان 50 و50 انت بتقول ما تعملتش في التاريخ.
ما مش موجودة. طبعا مش موجودة حتى في الاعلان.
هذا كلام غير صحيح. انا بس طبعا انا ارد الاول على الاستاذ سليم اللي بيتكلم على استغماية. وانا ما اعرفش هو ما زال بيلعب استغماية ولا بطل. اعتقد ان في
لا 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 يعني ارجو يعني ارجو ان تكون اكثر
تهذيبا من ده على
يعني
على
هاي الاخوان المسلمون هم الذين يمارسون السياسة بمنطق
الاستغماية.
انا قلت كده
اذا كان
الاخوان المسلمون يمارسون السياسة بمنطق الاستغماية هذا ما قلت ومصر عليه.
ارجو
انا عايز نقطة
ومصر
عليه. ارجو استاذ سليم ارجو ان يعني ان يكون الحوار
يعني ومصر
يهدف زي ما الاستاذ
انت لا تريد ان يهدف الحوار الى شيء.
ابدا ابدا
انت لا تريد ان يهدف
الحوار الى شيء. انا اريد ان نؤدي في النهاية الى بناء نتفق عليه جميعا.
اتفضل يعني ونسمع كل واحد يكتب تعليقه.
الخير التهم امر يسير
كويس
يعني والذي يستطيع ان يتصيد يستطيع
بسهوله. هو انت حضرتك
لما حد يقول لك مش هرشح مرشح رئاسي النهارده
لما يعرف ليه
وبكره يقول مش هرشح
اقول لك ليه
وبعده يقول هرشح وبعده يقول مش هرشح وبعدين لا ادي خد
نفهم مع بعض. طب نرد
يبقى ايه ده؟
اتفضل يا دكتور عماد اتفضل.
احنا امتى اتقال مش هنرشح وامتى اتقال هرشح؟
كويس اتفضل.
قبل المخلوع ما يتنحى في ظل جو احنا محتاجين فيه لنوع من التطمينات سواء داخلية او خارجية وفي جو كان المفروض ان هي ثورة مصر ما هيش ثورة الاخوان وكان في حرص شديد جدا ان احنا نتفق على هذا. في هذه اللحظة كان المشهد السياسي يقتضي ان يكون الموقف بالشكل ده.
كويس.
واحنا كنا مسؤولين عن هذا الامر يعني مش الامر مش غريب الى ان حدث ان الواقع اللي احنا عايشينه الان. وانا بعتبر ان انا راجل في البرلمان احنا بننزل الدوائر نلاقي طلبات ملحة جدا من الاهالي اهالي الدولة بتوعنا ان احنا بننزل الدولة بتاعتك بيجي لك له طلبات واحتياجات وتحديات امنية وعربية السرقة الحق حوش وعندي ابني
والعيش والغاز
ابني اتخطف لا لا ده غير كده ابني اتخطف الحقني ابني اتخطف الحقني كذا. طب نجري نروح شمال يمين مدير الامن المحافظ نيجي في مع الجهاز التنفيذي نتحاور يا جماعه الموقف محتاج تدخل سريع عايزين الناس ظروف ضاغطه جدا. انت بقيت بين امرين احلاهما مر ضغط شعبي وهو مبرر نتيجه الظروف اللي بنمر بها البلد وعجز تنفيذي ما انتش قادر تعمل له حاجه. احنا زمايلنا في البرلمان يتهمونا بان انتوا ناس خدتوا الاغلبيه النسبيه وانتوا الان تتهربون من المسؤوليه التاريخيه مش عايزين تشيلوا مسؤوليه حكومه في هذه المرحله. ليه ما بتقوموش بالدور بتاعكم؟ سيسألكم الله وسيسألكم الناس امام الله وسيسألكم التاريخ لماذا لم تقوموا بهذا الدور؟ ده هو دور انت مكلف بيه اصلا. ليه بتهرب منه؟ ليه ما بتقومش بتشكيل حكومه وتعمل الواجب اللي عليك؟
حاولتوا تشكيل حكومه وترفض.
اللي حصل زي ما حضرتك كما قلت ان احنا لما طلبنا ان احنا نسحب اولا احنا كنت انا كنت انا شخصيا اول
طلبتوا مين؟
من اول من
صدق اغلبيه
من اول اول
مين؟
اول من
تاخدوا الاذن
اول من حي اول من حي دكتور الجنزور دخل البرلمان انا كنت من اول ناس اللي حيته وحسب حقوق العداله في منظمه حي دكتور الجنزور في اول زياره له للبرلمان
لخبرته السابقه الاقتصاديه.
نرى في نظافه اليد كنا نرى في اشياء جميله كتير جدا واحنا عايزين ودي مرحله انتقاليه يعني مفيش عاقل يسعى انه يشيل الشيله في المرحله دي في التوقيت ده بالذات
كويس
بس لم تتضح معالمه. ولكن مع الممارسه الفتره اللي بعد ما الدكتور الجنزور جه ولما جه قدم البيان وجدنا البيان خالي من ان يرقى ان يكون بيان حكومة تسعى ان يكون مسؤولة او بتقدم برامج او رؤى او حلول، لم نجد هذا في الـ في الـ ماذا تنتظر منا ان نفعل.
كويس حلو،
اضطرينا ان احنا يبقى فيه الاعلان عن موقفنا، وهو بصراحة ومش احنا الوحيدنا يعني، الامر كان واضح على الفضائيات، احنا المجلس الشعبي ده كل نفس بتنفسه قدام على الفضائيات.
جميل.
كان كل القوى السياسية اللي موجودة في الممثلة في البرلمان كان موقف موحد ان الحكومة دي لم تعد مش هتسعفنا، واحنا اصبحنا الوقتي البعض يتهم المجلس انه مجلس كلام ما فيش زمان.
انا عندي حاجات انجزها المجلس واحد بعتها لي كاملة.
صدق الاستاذ مختار قال في كلامه يعني انه ايه الانجاز او النموذج اللي احنا بنقدمه من حيث الانجاز.
هنتكلم عن مشروع سياسي.
نعم يا فندم.
نعم. نتكلمش عن انجازات المجلس.
نعم يا فندم. نعم. ايه طبعا انت اصبحت في محل تساؤلات كثيرة جدا. ماذا نفع؟ ماذا نفع؟ نقف مكاننا في ظل هذه، مش استحالة يكون الكلام بالشكل ده، لابد من خطوة ايجابية، خطوة ايجابية في طرح الثقة. كويس؟ فده حتة طرح الثقة مش كده وبس. المشهد السياسي برمته، احنا نفسنا بقينا نقعد ونتشاور في الامانة في الحزب. ايه الوضع اللي احنا فيه؟ احنا رايحين فين؟ احنا جايين منين؟ هنفضل الامر بالشكل ده؟ احنا بنخسر في الشارع بهذا الشكل.
طب
بهذا الاداء العاجز.
بس تكتبه دكتور عماد. ألم يكن أولى من بعض الناس بتتكلم تقول طب في مرشح موجود بقاله 10 شهور بيعمل حملات ورايح وجاي، هو ابن الجماعة في الأول حتى لو كان بره الجماعة تنظيميا مش دي قضيتي. الشيخ حازم كان في يوم الأيام من الإخوان خرج دخل، دي مش قضيتي. أصبح الآن شبه تيارات الإسلامية، وأنا عندي هو أبو يحيى الحويني ابن الشيخ الحويني بيقول إن حزب النور قرر دعم الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل في انتخابات الرئاسه، وهيعلن ده بعد قليل.
لما يعلن.
انما بنقول ايه اللي يخلي الجماعه مثلا بثقلها في الشارع ما جاتش قالت مثلا خلاص احنا قدامنا دلوقتي يا ابو الفتوح يا العوة يا حازم مع الاحتفاظ بالالقاب هناخد واحد من اللي جاهزين واللي نزلوا الشارع واللي تفاعلوا مع الناس وعملوا برنامج وقروا للناس واتكلموا، ايه اللي يخليني ادفع مرشح جديد واعمل هذا الارتكاب؟
حضرتك مع تقديري واحترامي لما ذكرت دكتور عبد الفتوح قامه محترمه، الاستاذ حازم ابو اسماعيل قامه محترمه، نحترم ارائهم واشخاصهم وزواتهم، الا ان انا ليا مشروع انا مسؤول عنه، انا مسؤول عنه وحاسب عليه. الدكتور عبد المنعم في اللحظه اللي زي ما كان بيتكلم الاستاذ مختار انه بيقول هو قال يعني هو كان يملك رؤيه اصدق منكم لما قال ان ننزل، وانت قلت ما لا ما ننزلش، ولما صرع رايه
فصلتوه من الجماعه.
تمام. الوقت انتوا بتنزلوا زي ما قلت ان في الوقت اللي احنا بنقرر فيه من يعني اولا مبدا القرار لم يتخذ. اما من اللي ينزل ده موضوع تاني، يعني لم يتخذ قرار النزول في هذا الحين اللي قرر فيه الدكتور عبد المنعم ان هو يترشح. هذا القرار لم يكن قد تم الاتفاق عليه.
نعم.
لا لراي لا شورى الجماعه ولا الحزب، ولا كان لسه الامور اخذت قرار نهائي.
طيب.
وبناء عليه انا ما اقدرش اقول دلوقتي ليه انتوا عملتوا كده دلوقتي، انا اخذت قرار دلوقتي بعد ما شو يعني ممارسه سياسيه في البرلمان وفي الشارع ومع الناس والواقع اللي احنا بنقابله كل ساعه.
ان الصالح العام من وجهه نظركم ان احنا نعمل كده دلوقتي.
بالظبط كده. ليه؟ لان هو ده خيار لابد من اللجوء اليه حسب المعطيات الملحه اللي موجوده قدامنا. وعايز اقول لك حضرتك على حاجه، انا عايز اقول لك ان اللي اتخذ هذا القرار في هذا التوقيت، ونحن نعلم سياسيا في الاول خالص، بتقول انتوا ما كنتوش عارفين ان هذا الحجم
هيواجه بهذه
لا 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 لا, لا بالتاكيد كنا عارفين. واي حزب او اي جماعه تتخذ هذا القرار في هذا التوقيت هي ليست جماعه تسعى لمصلحة آنية أو مصلحة خاصة بنفسها. نعم. لأن تبعات هذا القرار تبعات قوية جدا كما رأيت في الشارع. حينما نعم. أخذ هذا القرار لأن أنا حاسب قراراتي على أنها في مصلحة هذا الشعب وإنقاذ الثورة على أن تنحرف أو يختطفها البعض، هذا الأمر أنا لما أخذ هذا القرار في هذا التوقيت وأنا متوقع هذه الحملة إن هتقول زي ما البعض بيقول نزل إمتى ونزل في وقت متأخر،
هذه هترد بس على السؤال المهم بتاع قرار العفو. الدكتور محمد فؤاد هاخد تليفونات واسالك سؤال، بترد على الاستاذ مختار نوح انه شايف انه كان في تدليس علينا في مساله الاعلان الدستوري، اتضحك علينا في مساله الاعلان الدستوري. طب امال انت قلت ايه؟
لا
الاعلان الدستوري قلت انه كله بره ضد الشريعه خالص.
لم نقم بدراسته اولا حتى نقدم نموذج اسلامي في الدراسه وعرض الامور.
انت قلت ضد الشريعه كله؟
طبعا.
طيب رد حضرتك حافظه بعد ما اسمع.
بلاش كله
هسمع فاطمه من القاهره. السلام عليكم يا فاطمه.
عليكم ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا فندم.
دكتوره فاطمه مع حضرتك.
يا اهلا دكتوره فاطمه، ازي حضرتك؟
ربنا يبارك في حضرتك. بصراحه يعني انا هاخد الخيط بتاع الاعلان بتاع برنامج حضرتك عشانك يا مصر مش عشاني. اتمنى ان الاخوان المسلمين يا ريت ياخدوا الشعار ده ويطبقوه. اللي انا شايفاه يا استاذ خالد حاليا اللي موجود على الساحه ان الاخوان المسلمين للاسف وحط للاسف 30 خط ان هم دلوقتي عاملين نظام لنفسهم كانهم جمهورية ودون ذلك مع السلامة مفيش مصلحة يعني مفيش كفاءات مفيش اي شيء لو مش داخل الجماعة لا انا داخل الجماعة اخد اللي اخده حتى لو اقل كفاءة وانا بتفق مع الدكتور خالد نوح
مختار نوح
بصراحة يعني كلامه رائع وبتفق معاه لان بالفعل انا كدكتور التاريخ حديث بتفق معاه في كل اللي قاله وهو عنده افكار رائعة يا استاذ خالد انا سمعته امبارح في احدى القنوات وكان في مداخلة معاه مع قيادي من جماعة الاخوان وللأسف رد باسلوبه كان اسلوب يعني
انا هحاول نمسك اعصابنا على قد ما نقدر شكرا دكتورة فاطمة الخيرة عمر من الغربية السلام عليكم يا عمر
وانا سمحت
اتفضل يا عمر اتفضل يا عمر
الله يكرمك معلش يا استاذ خالد كنا عايزين بس يعني حضرتك في 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 امريكا او انجلترا او فرنسا او الدول دي حزب الاغلبية هو اللي بيبقى مسؤول عن كل السلطات وده احنا شايفينه في امريكا يعني مع اوباما ما فيش احزاب تانية عشان يقولوا في استقصاء الاخوان على او هيمنة على السلطة او الكلام ده
اقصاء نعم
ثانيا يعني حملة حازمون اللي هي حملة الشيخ حازم يعني انا شايف ان هي مش حملة ترشيح هي حملة تقديس
حملة
تقديس
تقديس شكرا عمر من الغربية جزاك الله خيرا دكتور محمد اتفضل دكتور محمد
بالنسبة لدعوة الناخبين او التعديلات التي اجريت على الدستور احنا بنقول ان دستور 71 سقط والساقط لا يقوم وهو منعدم والمنعدم لا يعود وبالتالي التعديلات وردت على غير محل ولا يمكن اجراء تعديلات على دستور ساقط دعوة الناخبين اللي اصدرها المجلس الاعلى للقوات المسلحة للاستفتاء دي قرار غير مشروع ولا يمكن ان يعني كانت تتم اصلا وبالتالي القصور الذي حدث والخطأ التاريخي الذي سوف ندفع ثمنه وندفع ثمنه الآن فيما يتعلق بالتعديلات وهذه الدوامة من تضييع الوقت والانقسامات دي تمت ويعني نسأل عنها وسوف يذكرها التاريخ وسوف نستمر في السؤال عنها لأن ما حدث خطأ تاريخي وخطأ سياسي ودستوري جسيم ووضع مصر او ادخل مصر في هذه الدوامة الكبيرة التي نعاني منها حتى الان انا فيما يتعلق كمان بموضوع الدستور الحالي انا كمان شايف ان في خطأ وبرضو دستوري وقانوني خطير اولا وفقا المادة 60 من العام الدستوري اللي خلاص احنا بنلتزم الشعب قال نعم التزمنا كلنا وشغالين بصرف النظر بقى عن الاخطاء التي تمت المادة 60 بتقول ان اعضاء الغير معينين بيجتمعوا وينتخبوا جمعية تأسيسية من 100 عضو اما ان يأتي البرلمان ويتفق على ان هناك نسبة 50% هذا حق خالص البرلمان ان ينتخب اعضاء الجمعية
بيقول ان دي بدعة ما حصلتش
دي حقيقة انا عايز ارد
على لا يا فندم ده بيأيدني حضرتك
لا انا بتكلم انت بتقول ان حق البرلمان يختار
البرلمان مطلقا ان ينتخب 100 عضو من حقه ولكن ان يأتي البرلمان ويضع قيد لم تنص عليه المادة 60 ولم يتضمنه لا الاعلان الدستوري ولا القانون ان يأتي قيد ويقول انا 50% من مؤسسة البرلمان وهي مؤسسة من ضمن عدة مؤسسات في مصر و 50% من باقي المؤسسات هذا القرار خطأ جسيم بس هو وسوف خلينا نكمل وفي قضايا اعتقد ان في 14 دعوة مرفوعة
طب البعض الناس اللي اتكلموا في الدساتير في العالم كثيرة تمت من خلال البرلمان بهذه
الصورة بالضبط حضرتك ليس بهذه الصورة ليس بصورة حاضر ليس بصورة ان يبقى 50% من البرلمان و 50% من الخارج ما يحدث
العالم كله الدكتور يكمل وبعدين انا يعني انا عايز عايزين ننظم يعني
احنا والله يعني ملك التنظيم
انا والله سؤال ملح
لازم نفس الاتجاه المعاكس يعني كل واحد ياخد كده والباقي يدون عشان
نقول الدكتور يخلص عشان نرجع عشان انا عايز اقول توضيحات اهم
العالم يعرف المفهوم العالم يعرف طريقتين فقط من الطرق الديمقراطيه الوضع الدستوري انا كنت اتمنى ان بدل ما نناقش امور سابقه ان نلقي الضوء على الدستور
ايه هو الدستور وايه الموضوعات؟
ما موضوع الدستور ضاع في ترشح مدخل الشاطر الدنيا
وده حقيقي. يعني انا 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 شايف ان ليس وظيفة الاعلام ان احنا نوجه او احنا المفروض نعرض بطريقة محايدة
صحيح.
عشان المستمع الكريم او المواطن المصري يبقى عارف يعني ايه دستور وايه طرق وضع
كل الاراء والله فيه. واحنا ما استأثرناش برأي حد
بالضبط. لا انا 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 متفق مع حضرتك تماما. انا قصدت اقول ان هناك طريقتين فقط لوضع الدساتير، طرق ديمقراطية، سيبك بقى من المنحة والهبة والكلام اللي هو غير ديمقراطي. إما جمعية تأسيسية منتخبة بيأتي الشعب وينتخب جمعية وهذه الجمعية بتضع دستور ويعتبر نافذ فورة الانتهاء من وضعه. الطريقة الثانية اللي مصر انتهجتها والإعلان الدستوري انتهجها هي الاستفتاء الدستوري. إن بتيجي جمعية سواء بقى كلفتها القيادة السياسية أو البرلمان شكلها أو تم انتخابها او اي مكان وبتضع مشروع دستور ولا ينفذ هذا المشروع الا بعد استفتاء الشعب عليه. احنا خدنا هذا الطريق. هذا حق للبرلمان ان ينتخب اعضاء الجمعية المئة وليس ولكن ليس من حقه ان يحدد نسبة لم ينص عليها الاعلان الدستوري ويقول ان 50% حكر على مؤسسة البرلمان و 50% توزع على باقي. دي نقطة. ده خطأ
طب
وغير مشروع.
التيارات انا اسف تعليق بس التيارات الاخرى كانت من البداية سكت على فكرة 70 و30 و28 ليه؟ لما شاف انه مش من حق البرلمان خالص انه يختار من جواه حد.
حضرتك عارف لو البرلمان اتى وانتخب المئة من داخل البرلمان انا مش هقول حاجة خلاص ده للأسف هناك خطأ في المادة 60 و و و و
طب كيف مر هذا دكتور محمد وانت حاج مستشار يعني مر كل هذه الفترة على الناس؟
في حاجة اسمها الإعلان الدستوري، في حاجة اسمها الأعراف والتقاليد الدستورية والأعراف والتقاليد التي تراعى عند وضع الدساتير.
طب هرجع لحضرتك عشان
هرجع بس قبل دكتور لان هو سؤال
ثانية
ملح
سؤال ملح اتفضل.
هو الأستاذ مختار بيقول على غير ما فيش أعراف في الدنيا خالص بتقول 50 و50%. احنا كان قدامنا مجموعة خيارة. اولا احنا تم
خيارات
انا
هيعلق وانت
هتتكلم. لا اصل ده
واحده بس. لا 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 خلاص هو قال تعليق مريح.
يقول لي امامي عده خيارات يقول لي مصدرها.
طب لحظه
يقول لي مصدرها. احنا انما حضرتك هناخد نتبادل الكلام بالطريقه دي.
اختيارنا في البرلمان على اساس حاجتين، تشكيل الحكومه ووضع الدستور. في جامعه برينستون في الايام الاخيره دي طلعت بحث قالت ان 41% من الدساتير في العالم تم تشكيلها كليات من داخل البرلمان في منافذ البرلمان، وبقيه النسب توزعت باشكال مختلفه، وفي نماذج مختلفه في العالم، في البرلمان بيشكلها كليات، في الحكومه اللي من غير برلمان هي اللي بتشكل الدستور كليات، في خريطه
جمعيه منتخبه بتيجي
بالظبط كده.
نعم.
فانا مش عايز بس يعني نيجي في الحاجات.
طيب اوكي احنا هناخد بس فاصل
مش هيستطيع ان هو
ونرجع كلامنا مع الاستاذ سليم عزيز والاستاذ مختار نوع. خليكم معانا. السلام عليكم ورحمة الله. البلاتوك مولع في الفاصل. هرجع للأستاذ سليم عزوز. يمكن كتير من الناس بتتكلم عن أن الإخوان وقعوا في أخطاء كثيرة، أدي حاجة. الحاجة التانية، هل الآن ودي الحاجة اللي مجننة ناس في الشارع وابتدت الحياة تفقد ثقتها، قد تكفر أحيانا بكل ما يقال في السياسة، أن كل ما بيتقال لنا حاجة بنيجي بعد 3 شهور نقول إيه على فكرة ده من 3 شهور كان الموضوع ده غلط، كان الصح بتاعه كذا. طيب لماذا خفي هذا على وضع الدستور، وضع الإعلان الدستوري، التصويت اللي حصل؟ بتشوف المشهد عمال رايح وجاي بهذه الصورة ازاي؟
شوف انا عايز اقول لحضرتك حاجة، هو فيما يختص بالتعديلات الدستورية وفي اللجنة التي وضعت هذه التعديلات بما فيها النص اللي هو حصن اعمال اللجنة
العليا الانتخابية،
ده عملته لجنة التعديلات، ما عملوش الإعلان الدستوري، عملته لجنة التعديلات الذي تم الاستفتاء عليه. انا شخصيا قريت لناس فقهاء في الفقه الدستوري تكلموا على ان هذا لا يجوز، وانه الدستور 71 سقط وبالتالي كان ينبغي ان يكون هناك دستورا جديدا، يعني كل هذا الكلام قيل منذ البداية. لكن كانت الناس قدام حشد ديني حصل بحدوته، حشد ديني مش طرفين حقيقة، يعني حشد ديني قال انه نعم لله ورسوله، وحشد كنسي دخل على الخط وقال للناس يعني هنروح نقول لا عشان خاطر نعدل المادة رقم المادة الثانية في الدستور.
بس ده في ناس ملتزمة لكن دينيا وراحت قالت لا
ماشي،
وفي ناس مش من تيار اسلام وراحت قالت
قلة. لكن هناك حدث نوع من الاستقطاب الديني
كويس،
يعني وبالتالي كانت المسألة منذ البداية كثيرون كتبوا في مسألة ان هذا خطأ ولا يجوز
كويس.
لكن ايضا كانت هناك مشكلة حقيقية في الذين قالوا نعم، وهي انه كان في ناس متصورة انه لو جينا نعمل دستور جديد من النهاردة ورايح هنقعد فترة طويلة وبالتالي المجلس فيطمع في السلطة الذي في قلبه مرض.
نعم.
فالناس كانت عايز تخلص نخلص في 6 شهور، ما هم قالوا لنا المرحلة الانتقالية او الفترة الانتقالية 6 اشهر، ما بكوناش فاكرين انها هتمتد كده الى 1.5 سنة.
كويس.
فبالتالي في ناس قالت نعم عشان نعدي هذه المرحلة الانتقالية سريعا، لكن بدا واضحا انه المسألة ما كانتش على هذا النحو، من انه الطرف السلطة الحاكمة ما هيش راغبة انها تترك الامور قبل، وهذا هو بيت القصيد، قبل انه يتم النص. يعني احنا في كل الازمة اللي دخلنا فيها منذ بداية التعديلات الدستورية حتى الان هي ازمة وثيقة السلم، وثيقة السلم التي تم الحديث عنها في الحوارات مع عبد العزيز الحجازي ويحيى الجمل والى اخره، يعني وثيقة السلم كانت بررة لها حقيقة. هذه البنود التي تريد ان تجعل من المجلس العسكري والمرجعية العظمى في البلد.
طيب جت وثيقة الازهر وتوافقت عليها معظم القوى السياسية الا في نقاط خفيفة كانت من حزب النور اعترضت، وعلى الرغم من ذلك الازهر انسحب من لجنة تسهيل الدستور.
ما هي المشكلة ان هناك الازهر شعر ان هناك جهة او جماعة او حزب يريد الهيمنة على مجريات الامور. يعني انت لم يكن لديك يعني الاخوان لم يكونوا سيخسروا الكرسي بتاعهم في مجلس الامن لو انهم جعلوا من هذه اللجنة، يعني نصوص الدستور ما فيش عليها مشاكل، يعني نصوص الدستور لا اظن ان عليها مشاكل ما بين القوى المختلفة. يعني يمكن ان تجد حد في التيار الاسلامي مع دولة برلمانية وحد من التيار الليبرالي مع الدولة البرلمانية اقصد. ماشي. ممكن حد مع النظام الرئاسي اسلامي، هتلاقي حد قصاده من التيارات الليبرالية مع النظام الرئاسي. القصة ما هيش في النصوص، القصة ان هناك تيار بدأ يعني يشعر بحالة من الاستعلاء، هذا الاستعلاء المخيف. يعني في كل انتصارات جماعة الاخوان المسلمين، انتصار حتى في نخابة، مجرد بينتصر تشعر ان لغة الاستعلاء اصبحت عالية لدرجة ان انا كتبت جمال مقال تكبروا على الاخوان في التكبر على المتكبر صدقة. يعني لديه يعني خلص يا احنا متفقين، يعني احنا اتفقنا حضرتك
يقولك اديني مثال الاستعلاء
حالة
يعني التهم يا استاذ
الذي يحدث
بدون ادلة ولا شواهد
الان، الذي يحدث الان يا سيادة النائب، الذي يحدث الان تشكيل اللجنة، لجنة اعداد الدستور على هذا النحو الذي حدث واللي مش عارف
حجم تشكيل اخذ 85%
وتجيب لي انك انت بتوسع يعني وتروح تجيب لي طالب من المنصورة، تجيب لي طالب من المنصورة ما تعرفش ليه جبته، على انه ممثل الطلبة وليه من المنصورة ما تعرفش. يعني ده
ما يطلع
يعني ده كله يعني ده كله ده كله يؤكد انك
هنرجع لك. والله يا دكتور عماد
والله ده طريق حوار، والله ده طريق حوار، حد يعمل كده؟ يعني كل ما حد فينا يتكلم
داخل في الصدر معاك الكلام
ده حد يعمل كده؟
اتفضل.
ماشي. هناك حاله من الاستعلاء نتج عنها الحصد الان، وانا شايف حقيقه يعني اللي بيحصل ده كل شويه ثانيه بيدخلنا في معركه. يعني اول من اول احداث بورسعيد، يعني سيادة النائب بيتحدث على ان الاخوان لا يستطيعون، فكروا وبعد ما فكروا قدروا، وبعد ما قدروا اكتشفوا انه حتى اغلبية داخل البرلمان مش كفاية، وحتى قصة تشكيل الحكومة مش كفاية، ده يجب انه يجيبها من فوق ويبقى رئيس الجمهورية عشان يقدر يبقى نبوة البوتاجاز للراجل في دايرته.
استاذ مختار، يعني ده يعني حضرتك شايف انه الجماعة مرتبكة؟ هل انت حضرتك بتربط بين زيارة جون ماكين للمهندس؟
لا لا لا
انا هسألك اسئلة في الشارع والله.
لا انا هجاوب بس على الجزء اللي قاله الدكتور،
بس برضه الاسئلة دي مهمة. حاضر.
ما انا اصلا مش دعوة، انا يعني انا مش بنتقد الاخوان، انا بنتقد المشروع الاسلامي حينما قدم نفسه للناس بس.
نعم.
كله
صدق. وين وغير المشروع الاسلامي؟
انت بقى حضرتك مش عايز حد
يتكلم. لا مش قاطعك والله، بس
يعني انت اسبوع انت كده مش عايز
حد يعني المشروع
الحربي. دكتور عماد الله يرضى عنك،
يعني انت
هو حلقه انت عضو مجلس الشعب، الدكتور الكتفني بيخليكم تتكلموا بالعافيه وانا سايب النهارده
انا بكمل. يعني انا من اللي انت بقول فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون.
عايزين فرصه يا استاذ مختار.
تلامذتي
هنرجع لك،
احنا تلامذتي الصغيرين اللي كانوا بيتدربوا في مكتبي راحوا بقى عمداء كليه حقوق.
كويس.
جلست امامهم جلسه التلميذ امام الاستاذ، انت حضرتك جبت لنا استاذ دكتور بيقول كلام علمي علينا نستمع كلام العلم، ما فيهوش بقى الناس كانت ساكته ليه؟ طب انتم ما وضحتوش دي ليه؟ انا وضحت مع حضرتك من 9 اشهر والحلقه مسجله عندك كل البلاوي دي من 9 اشهر عند حضرتك.
جميل.
في حلقه هنا وحضرتك تعجبت من هذا الكلام في ذلك الوقت، وقلت حضرتك ان هذا سيحدث منه مشاكل لا حصر لها، الان حدثت مشاكل. بعض النظر ده مش ده
يعني هي مشاكل لكن الدستوريه بسبب الحاجه قلته؟
طبعا حضرتك راجع الحلقه الاولانيه هتلاقي بالنص
نفسه. فاكر.
اما الان بقى الاعلان الدستوري، انا قدامي يا سيدي فاضل قواعد واحكام، في دستور هنلتزم بيه، في حكم دستوري صادر من الدكتور عوض الموري سنه 1994 هنلتزم بيه، في نص قانوني بيقول تنتخب مش ترشح يبقى هنلتزم بيه. القواعد في 5 اسباب لبطلان هذه الجمعيه التاسيسيه.
واحد
واحد حكم المحكمة الدستورية في عام 1994 الصادر من المحكمة الدستورية العليا برئاسة الدكتور عوض المر بأنه لا يجوز للمخلوق أن يخلق الخالق ولا يجوز لمجلس الشعب أن يصنع الدستور ولا أن يشارك فيه لا بالعضوية ولا بإبداء الرأي وإنما الدستور جاء كمل حضرتك الحكم نحن حافظينه وإنما الدستور جاء لينظم أمور الدولة وعلاقة مجلس الشعب بسائر المؤسسات وعلاقة الحكومة بسائر المؤسسات وحتى علاقة رئيس الدولة لا يجوز له أن يتدخل فيها ده أدي حكم الحكم ده معناه إيه؟ معناه أنك ما تقدرش تخرج عنه ده ما تلغاش يا سيدي ده مش دستور 71 تلغى لا ده حكم بينظم كيفية وضع الدستور أما الإعلان الدستوري لما جه ما خالفش الكلام ده كتير قال إن مجلس الشعب والشورى جمعية ناخبين حد يجيب لي لفظ غير جمعية ناخبين وانا اقول لحضرتك يعني ايه جمعيه ناخبين ببساطه في جمعيه ناخبين وفي مرشح حينما اقول اننا الخمسه جمعيه ناخبين يحق لاي واحد انه يجي واحنا اللي نختار دورنا فقط ان نختار مجلس الشعب والشورى من غير معينين جمعيه ناخبين دي نمره واحد نمره اثنين ان صاحب الحق وفقا للنص اللي الناس وافقت عليه وسقفت له في عقد هذه الجمعيه للناخبين هو المجلس العسكري وحق وصاحب الحق في فضه هو المجلس العسكري وصاحب الحق في تنظيمه وفقا للنص هو المجلس العسكري لأنه صاحب هو الذي يصدر القرار بعقد جمعية الناخبين وهو الذي يصدر القرار بحلها وهو الذي يصدر القرار بتنظيم ما بينها ده السبب الثالث السبب الرابع
ده كلام دقيق
قرار ما طلعش ده المجلس العسكري دعوة
يعني عفوا أنا بس أنا طبعا
ده أنا أقول لحضرتك
أنا عايز يعني أنهل من هذا البحر القانوني
لا حضرتك نص المادة
يعني بيقول إيه هل صحيح
يدعو
المجلس العسكري هو أذغاني المجلس العسكري أسند
لا لا أسند هو كمان
رمتها في أول جلسة افتتاحها
هو المجلس العسكري
في جلسة يا دكتور
الله يكرم المجلس العسكري
أرجوك على الناحية التشريعية
دعوة دعوة لحد حد يرجع لك هو عذاب يا سيدي
خلص السبب ونرجع لك دكتور
حضرتك
القرار الرابع يا دكتور
لا هو انا ابتديت واجب انا المفروض بقول علم يعني انا
ده الرابع بقول
يا سيدي انا بقول علم بقول النص بيقول يدعو المجلس الاعلى للقوات المسلحة مجلسي الشعب الشورى من غير المعينين انا بقول لحضرتك نص الماده 60
اتفضل
انا مش تمام. بقول تمام. كلام يتناقض
اتفضل
لما اجي اقول نصوص ما حدش يناقش نصوص انما تقول ايه بقى غلطنا ان احنا وافقنا ده احنا ما كناش فاهمين انما نصوص هنناقش اناقش حكم محكمة السورية اصدره العملاق عوض المر انا ماليش دعوه انا بقول لحضرتك ليه باطل هذا التشكيل باطل واحنا ادينا مثال بان احنا لما نيجي بنشكل جمعيات تاسيسيه ما بنرجعش للقانون
ايوه
كلنا هتقول لي بقى المعارضه وافقت على 50 في معارضة طلبت 10 انا ماليش دعوه يا سيدي تقاسم والتفاهم والمفاوضات انا راجل بحكم على الشيء بالفقه والعلم والقانون زي ما قلت لحضرتك القاعده بتقول كده نيجي لاخر حاجه
بس لان في
سؤال اخر حاجه اتفضل اخر حاجه اتفضل يا استاذ مختار
وقفك يا استاذ مختار
لا انا مش هكمل لا لا اخر حاجه والله خد
لا لا هو نعمل حلقه مبين
العمد الدستوري بعد اخر حاجه اقول يلا
لا هو احسن مني
لا لا لا
بس انا بقول لحضرتك حتى الكلام بيطير يعني احنا عايزين يعني انا دلوقتي يعني
اخر سبب
اخر سبب ان ده يخل بترتيب القوانين في حاجة اسمها ترتيب القانون ترتيب القانون القاعدة الدستورية ما يكونش مصدرها البرلمان ليه؟ القاعدة الدستورية لازم يكون مصدرها أقوى من البرلمان الشعب ولذلك الجمعية التأسيسية بتنتخب من الشعب كويس. المسألة بقى الأهم من ده كله أن الإنابة البرلمانية شروطها غير الإنابة الدستورية الإنابة البرلمانية الشرط فيها القراءة والكتابة القراءة والكتابة
ده في البرلمان
يعني من الممكن أن يكون البرلمان كله يقرؤون ويكتبون فقط وفقا للنص الدستوري وفقا للنص القانوني شرط هو الإلمام بالقراءة والكتابة ماشي يا باشا إنما هذا الكلام لا ينفع في اللجنة التأسيسية
طيب
فلما تيجي حضرتك تختار 50% منكم و 50% مننا و 30% منهم ده انت كده حضرتك مش عارف انت بتعمل ايه
لا لا عفوا طيب. عفوا عفوا
نرجع للدكتور عماد اسمع معاه مداخلة سريعة مدام سهير اتفضلي
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يعني أولا يعني أتمنى تتقبلوا الكلام اللي أنا هقوله بعد إذن حضرتك
اتفضلي
اولا انا يعني انا واحده من انتخبوا الاخوان
كويس
وانا بستغفر الله على هذا الذنب اللي انا اقترفته في حق مصر
كويس
الاخوان المسلمين من يوم ما مسكوا ما ابتدوا ما فيش وعد وفوا بيه
كويس
وبعدين معقوله حزب واحد ماسك كل النقابات مجلس الشعب رئاسه الشعب الدستور رئاسه الدستور وبعدين الشاطر نازل هو تشغل الاخوان المسلمين حزب بيحزب مصر بحالها ايه المطلوب الاخوان المسلمين
فقدوا وصلت رسالتك يا مدام سهير محسن معايا السلام عليكم ان انتم مكوشين على كل حاجه يعني استاذ محسن اتفضل
لك شيخ خالد
اهلا بيك يا محسن اتفضل.
بالنسبه بس لحته العرف والتقاليد هو العرف والتقليد ده مش واحد حطه وكانش فيه عرف التقليد ده موجود قبل كده؟
مش سامع معلش
يعني بالنسبه للعرف والتقاليد
ايوه
العرف اللي جه اللي اتحط جديد ده يعني دلوقتي في واحد جه حط عرف ما كانش موجود
ايوه
طب انت ليه بتمنع عني ان انا احط عرف جديد انا اعمله والناس تمشي عليه ايه المشكله يعني
انا اللي بمنع
لا اللي بيقول اللي بيقولوا العرف والتقاليد
اتفضل
يعني ايه المشكله لما اجي اعمل عرف جديد الناس تمشي عليه
ماشي يا استاذ محسن انا بس معايا خبر سريع الشيخ حازم ابو اسماعيل والدتي لم تكتسب ابدا الجنسيه الامريكيه قولا واحدا وقال اتحداك يا طارق يوسف اللي هو الشيخ اللي اتصل ان تاتي باي شيء يثبت ان امي حصلت على الجنسيه الامريكيه ويطمئن الناس انه اذا كان هذا صحيح لم ولن نكمل ترشحنا وقد رفعنا قضيه في مجلس الدوله لاثبات كذب الادعاء وقال ان طارق يوسف شيعي ورجل ايران في مصر ده الكلام ده على الشيخ حازم ابو اسماعيل قاله ابو انس اخر مداخله عشان اسمع الدكتور عماد ابو انس اتفضل
السلام عليكم دكتور خالد
عليكم السلام اتفضل
بسم الله ما شاء الله يعني الاستاذ مختار نوح لما في مصر فيه يعني الناس اللي متخصصه في القانون بالطريقه دي يعني امال هو اتعمل ليه الطريقه اللجنه التاسيسيه اتعملت ازاي كده خلاص عبطوا ناس على السيطره والموضوع كده وخلاص ولا ايه بالظبط
ايوه
نقطه ثانيه بس عايز اقول حته بسيطه خالص كنت اتمناها من الاخوان يعني الاخوان لو اعتبرنا بالاكتفاء في الانتخابات والكلام ده كله هم كبار البلد هنعتبر هم كبار البلد الكبير وبيقول في شورى ومجلس شورى الاخوان والكلام ده كله خلاص الكبير يقعد ويجيب اللي اصحاب المشروع الاسلامي في مصر على طاوله في ربع ساعه كلمه ورد غضاها يعني يا اخواننا احنا عايزين واحد بس هنديكم 10 دقائق تتفقوا على واحد اللي مش عاجبه هيمشي هنعتبره منسحب هنعتبره يعني متنازل للبديل واللي هيفضل ويتنازل مش هنقصيه من الساحه
شكرا يا ابو انس ربنا يرضى عنك وسط فكرتك اتفضل يا دكتور عماد
هو في سؤال للاستاذ سليم بيقول حزب يريد الهيمنه او
ما احنا بنتكلم برلمان ونقابات
تمام
وحتى ابو تريكا اخواني كمان
اختنا الفاضله كانت بتقول حزب يحزم البلد كلها مصر يعني هو حزب الحريه والعداله بما حباه الله من هذه الشعبيه وفي البرلمان وفي النقابات هل اخذها باصوات الناخبين ولا اخذها بالقوه الجبريه
سؤال وفيه جاوب عليه في الحلقه اتفضل
يعني الحاجه الثانيه اللي انا اريد ان اقوله واثق له خبر سر يعني يسره جدا ان اتحاد الطلاب اليوم النهارده في طنطا بعد ترشح المهندس خيرت فاز اتحاد الطلاب في جامعه طنطا 12 من 14 ورئيس الاتحاد بتاع الجامعه من الاخوان المسلمين بعد كل هذا الامر الذي حدث وبعد ترشيح المهندس خيرت الشاطر السؤال مجلس الشعب ليس من حقه ان يقيد الحكومه وليس من حقه ان يضع الدستور فماذا هو حق مجلس الشعب اريد ان اعلم ما هو حق مجلس الشعب لا يضع الدستور ولا يشارك فيه مجلس الشعب لا يقيد الحكومه ماذا يفعل مجلس الشعب
الرقابه والتشريع
ما هو دوره
لا 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 موضوع مجلس الشعب مظبوط السؤال ده يعني اجابته يعني موجوده
يعني في اذا كان انا
لا 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 غير الرقابه
ومن الذي اثب مجلس الشعب يا باشمهندس من الذي اثب مجلس الشعب هل الذي اثب مجلس الشعب شعب غير الشعب المصري الاستاذ مختار بيقول جميع مختاره منتخبه من الذي اتى بمجلس الشعب
طيب دكتور محمد رد حضرتك برضو
بالتاكيد
رد حضرتك وسؤال وجيه ومطروح نقفل السؤال هل الاخوان بيفرضوا على الشعب المصري اختيارهم يعني الاخت اتصلت قالت انا انتخبت الاخوان واستغفر الله خلاص هل الاخوان في النقابات بيفرضوا في الاتحاد الطلاب في الجمعيات في الهيئات بيفرضوا على الناس اختيارهم ولا ده اختيار الشعب بالنسبه لهم وبالتالي هم بعيدين تماما عن فكره الهيمنه يعني هم دفعوا بمرشح خيرت الشاطر هل هيحطوا الناس بقهم ده كلام الدكتور احمد شمس اتفضل قول خيرت شاطر بالعافيه ولا الشعب حقه هو اللي يختار هيستفتى على الدستور وهيستفتى على الرئيس
اولا اي حزب او كيان بعيد عن السلطه اسهمه بتكون مرتفعه عندما يصل الى السلطه شيء طبيعي جدا وصحي جدا ان اسهمه بتقل ده شيء طبيعي
كويس
ده في كل دول العالم نرجع بقى
لان هيبقى عليه انتقادات ومسؤوليات نعم
ثم ان الحديث من بعيد عن المطبخ سهل اما داخل المطبخ بيكون غايه في الصعوبه نعود بقى الى صلب الموضوع لا مجلس الشعب كان عليه ان ينتزع صلاحياته وسلطاته فور مذبحه بورسعيد وان يستجوب الحكومه ورئيس الحكومه ووزير الداخليه وان يسحب منهم
بارك الله فيك
هذا خطأ وقع فيه
انا ده كلام طيب كلام ممتاز كلام ممتاز
مجلس الشعب هو السلطه زي ما حد يقول ان لا من حقه انه يشارك في وضع الدستور ولكن لا ينفرد بوضع الدستور مجلس الشعب وفقا للمادة 33 هو سلطة التشريع، هو الرقابة، ده في أصعب من كده، هو اللي بيقرر السياسة العامة للدولة، بمعنى ان هو المفروض يدير هذه المرحلة الانتقالية، يقرر وفق المادة 33 يتولى مجلس الشعب فور انتخابه السلطة التشريعية فصلة، رسم السياسة العامة للدولة فصلة، وضع الخطة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ثم الرقابة على الحكومة، كل دي صلاحيات مجلس الشعب. انا بس عايز نبقى عارفين صلاحيات هذه المؤسسة هي مجلس الشعب حتى لا يطالبها
بأنبوبة وبرغيف عيش. نعم،
اما الأنبوبة ورغيف العيش دي مسؤولية الحكومة.
نعم.
يعني عشان ما يعني ما نخلطش برضو امور ونبقى جميل. محايدين ومنضبطين
كويس.
يعني لا نتجنى على الاخوان ولا نمجد في الاخوان.
نعم.
عندهم اخطاء، عندهم اخطاء
صحيح،
عندهم ايجابيات، كل كيان عنده ايجابيات وسلبيات.
نعم.
ولكن هي الفكرة كلها ان مهم جدا ان احنا بقى ننقل هذا الحديث الى الدستور، ابواب الدستور، موضوعات الدستور، ايه الموضوعات بالغه الحساسيه في الدستور اللي نبدا المفروض الاعلام يتناولها عشان الشعب يبقى عارف هو يروح يشتغل على ايه.
نعم. كلام رائع، كلام رائع.
احنا طيب عليه.
انا معايا بالظبط 4 دقائق، هاخد من كل حد دقيقه ونعمل حلقه والله عشان الموضوع ده، ان انا عايز بس اوصل الناس تعمل ايه يا اساتذه افاضل اللي احتارت ما بين سجالات السياسيين والمفكرين وصراعات القوى السياسيه وابتدوا يحسوا بنوع من الزهق. والسؤال ده بكرره تاني، اللي نعمله جاي ايه؟ خلاص اللي عدى راح وانتهى، ايه المفروض علينا في المرحله المقبله؟ استاذ سليم، دكتور عماد، دكتور محمد، استاذ مختار، علشان بس نحس ناس ببصيص امل بدل ما احنا عاملين نسدها في وشهم كل يوم في الاعلام مش عارفين نلاقي مخرج. هبدا بحضرتك استاذ سليم.
هو المشكله ان احنا كل مره نرتكب فيها مجموعه اخطاء نيجي نقول نبدا من جديد باعتبار اللي فات مات ونبدا حلقه جديده.
كويس.
المشكله انك انت في كل مره تفاجئ انك انت بتبدا حلقه جديده. بتبدا حلقه جديده ليه؟ بتبدا حلقه جديده لانك مش عايز تتحمل مسؤولياتك. مجلس الشعب كان ينبغي بعد انتخابه مباشره ان يتحمل مسؤولياته التاريخيه. المجلس لم يتحمل هذه المسؤوليات التاريخيه. سياده المستشار بيتكلم على، هو بيسال على، يقول لك صلاحيات المجلس ايه؟ سياده المستشار قال له صلاحيات هذا المجلس. ثم نفاجئ بانه المجلس ما عملش حاجه، ما عملش حاجه بما في ذلك احداث بورسعيد.
يعني
بورسعيد لم يغل احد يده فيها. ثم انه مساله سحب الثقه من الحكومه هذا حق من حقوقه المقرره، لكن للاسف الشديد كل مره يهددوا بعمليه سحب الثقه. ثم
طب هل التهديد بسحب الثقه رجعوا فيه يعني على اساس ان المجلس عمال يقول ان المحكمه الدستوريه في الدور بيشيل قرار حل البرلمان؟
احنا مش ضد انه يسحبوا الثقه من الحكومه، لكن هم بيدينا احساس كما لو كانت الناس ضد سحب الثقه من الحكومه. المشكله انهم مش قادرين ياخدوا هم هذه الخطوه.
سبب وجهه نظرك؟
يعني سبب وجهه نظري انه هم في طول الوقت بينوروا مع المجلس العسكري وبيحاربوا المجلس العسكري.
شوف يا استاذ خالد، انا مش عايز، انا طبعا بقول ان هذه الحلقه عرضت الموضوعات بصوره مشوهه، هذا اولا.
اتفضل.
ثانيا، الكلام اللي بيتقال ده كله مغالطات. انا لما بدافع عن
الكلام ده مغالطات،
الكلام اللي بيتقال ان سحب الثقه ولا نستطيع وان احنا داخلين علشان، انا لما بدافع الان عن شكل العمل الاسلامي لان انا راجل بدافع عن النموذج الاسلامي، انا مش ضد، انا مع، لكن مش معنى اني مع ان انا اكون مع فصيل بذاته او مع اشخاص بذاته فرضوا او شاءت الاقدار ان يديروا العجله في هذا الوقت. مساله ثالثه، ان يا سيدي الاعلان الدستوري اللي سيادتك وافقت عليه ده اعلان جميل جدا، اداك اختصاص المراقبه والتشريع، وأداك أيضا اختصاص صاحب الثقة، وقال إن كل القوانين واللوائح التي كان معمولا بها قبل هذا الإعلان الدستوري يعمل بها بما في ذلك لائحة مجلس الشعب اللي بتجيز صاحب الثقة واللي بتجيز صاحب الثقة من الوزير واللي بتجيز كل حاجة. أنت مش قادر تعمل ده، موضوع يخصك، إنما ما تحاولش تفهم الناس إن أنا مكتف مكبل مجلس العسكري. المجلس العسكري لم يكبلنا، وحسن مبارك نفسه لم يكبلنا، ونحن رفضنا الوقوف له في البرلمان ورفضنا تدعيمه ورفضنا تأييده، ومحدش يكبلنا ولا مجلس عسكري ولا يهمنا مجلس عسكري. مجلس عسكري إحنا بنقول أنه مجلس حتى لم يدرس القانون وعمل لنا إعلان دستوري باطل ومتناقض. حتى القانون مش لمدرس، مش علم السياسة، حتى القانون لمدرس.
حتى المستشارين بتوعه اللي حطوه
ليس له مستشارين إطلاقا، له مصالح. له مجلس عسكري له مصالح يسعى إلى تحقيقه، وتتفق هذه المصالح او تختلف مع اخرى، انا ماليش دعوه بالكلام ده. ويا سيدي انا لم اتعود المجامله في الشيء حتى مع اخواني في البرلمان، بقول لهم اللي عايز يسحب الثقه يتفضل، القانون يسمح له، واللي عايز يصوب بلاش، عندك المرسوم بالقانون رقم 4 سنه 2012 ده بيجيز السرقه، بيقول لك ان المستثمر اللي سرق ارض مصر او سرق حاجه من مصر
محدش يتفق عليه،
مين ما هيشافع عليه؟ ده مرسوم صادر مجلس عسكري. انت من حقك انك تلغيه بماده واحده بست كلمات. يا سيدي مش هيقدر يرد لسبب ان هو مش مسؤول عن تشريعه. هو جه لقى المجلس العسكري اما انه يعمل التشريع ويعمله بتاريخ قديم، واما ان هو
ده لو كان اتحط بتاريخ قديم ساعتها
لا مرسوم بقانون. ده بقى لا ده مرسوم قانون رقم 4 سنه 2012 بيقول لك ان يتم التصالح مع اي مستثمر سرق ارض مصر. اي مستثمر سرق ارض مصر، مع ان ده ضد اتفاقات دوليه يا استاذنا عارف. ضد اي مفيش حاجه اسمها حمايه الفساد. اذا دفع قيمه الشيء اللي استولى عليه
بوقت السرقه
بوقت السرقه. طب يا سيدي جالك ربنا سبحانه وتعالى الهمك وانت راجل بتمثل الاسلام، انا هغششك بقى. ماده واحد يلغى المرسوم بقانون رقم 4 سنه 2012. تعرف تعمل الخمس كلمات دول ولا
ان شاء الله؟ هو يعني في رساله مهمه جدا اقولها لاهل مصر عموما، اطمئنوا مصر بخير وتسير في الاتجاه الصحيح. احنا قبل الانتخابات التشريعيه قيل اين انتم ذاهبون؟ الدماء تملى الشارع المصري، اكثر من 40 قتيل واكثر من 300 جريح، اين انتم ذاهبون؟ البيئه لا تسمح بالانتخابات، وقدر الله عز وجل ان تاتي الانتخابات وتسير، وان يخرج المتظاهرون من الميدان يضع اصواتهم في ظل هذا الجو اللي كان المربك في هذه اللحظه. نحن يعني املنا كبير جدا ان احنا ننجح ان شاء الله.
انا طبعا يعني الصوت عند حضرتك في مشكله صغيره، فيعني في عجاله ثانيه كده يعني
في عجاله. هم نقطتين على هيئه كبار العلماء والهيئه الشرعيه للحقوق والاصلاح ان تجتمع بها المرشحين في التيار الاسلامي الثلاثه ويتفق على توزيع الادوار، كل لما دور السياسي يلعب سياسه، الاقتصاد يلعب اقتصاد،
والدعوه يلعب دعوه.
اتفضل. ثاني نقطه سريعه، يكفي ان يعني ما تم اغراق مصر فيه من تفاصيل وانقسامات وفرعيات زي الماده 28 و50% والسولر ونبدا نركز على الموضوعات الجوهريه والاساسيات، وهو الدستور، ابواب الدستور ومنتديات حول الدستور ومنتديات حول نظام الحكم، بحيث ان احنا نبدا نبني مصر ولا يعني نهدم هذا البلد.
انا بشكر حضراتكم. سريعا يعني بعد ما قلنا ان بكار بيقول الدعوه بتجتمع مع اسماعيل في مبادره مرشح واحد قيادي بحزب النور، عازمونا على تأييد خيرة الشاطر وسنسعى لإقناع أبو إسماعيل بالتنازل. أنا جالي زهايمر والله العظيم. أبو الفتوح سأدعم الجيش وأجعل مصر ضمن أقوى 20 دولة اقتصاديا بعد أن باء عن وفاته وفد من العسكري يطمئن على مبارك. واحد بعت لي رسالة بيقول يا شيخ خالد اتقي الله وعد إلى رشدك، كأن أنا مثلا مشيت هيست في الشارع ولا تسير خلف المهووسين بالشيخ الكذاب. أرضأ بيك إنك أنت تقول على الشيخ إنه كذاب يا أخي، اتقي الله في كلامك. لم يثبت شيء والشيخ ما قالش حاجة تستدعي انك انت تتهم هذا الاتهام. عندي ايه تاني والله؟ الاستفتاء النهاردة معانا، هل تعتقد ان الاحداث الاخيرة توجب على مرشحين الاسلاميين الجلوس معا من اجل المشروع الاسلامي؟ 97% بيقولوا ايوة، 2% بيقولوا لا ادري، 1%. بشكر حضرتك دكتور عماد، دكتور محمد، استاذ سليم حبيبي، الاستاذ مختار، جزاكم الله خيرا لحضوركم معانا. وبكره ان شاء الله نستكمل حديثنا لحد ما نشوف مصر هتروح على فين باذن الله، على ايد الاخوان وايد السلفيين وايد الليبراليين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. دمتم في امان الله.